السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا الدرس الجديد والذي نتدارس فيه منظومة الشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ونحن عند قوله: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الناظم رحمنا الله وإياه: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها. إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. والله سلام.
بعد أن ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة والتي تتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، شرع المصنف رحمه الله في نظم ما يتعلق بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر الإيمان بهما ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان حتى يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ومن ذلك حديث جبريل المشهور: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وبدأ الإمام مسلم صحيحه بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا أو خارجا من المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر، إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحده مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل المشهور، وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر أحبتي في الله يتناول عدة مسائل، نلخص لكم حفظكم الله بعضها في نقاط. فمن ذلك حفظكم الله أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وتكررت كلمة القدر كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. ومنها: هل بين كلمتي القضاء والقدر فرق أم هما بمعنى واحد؟ هل القضاء هو القدر أم القدر يختلف عن القضاء؟ ثلاثة أقوال العلماء رحمهم الله. منهم من قال لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. ومنهم من قال ما كتبه الله عز وجل وما علمه سبحانه وتعالى فهو القدر، فإذا وقع فهو القضاء. ومنهم من عكس هذا فقال ما كان في علم الله عز وجل قبل أن يقع فهو القضاء، وما وقع فهو القدر. وفي الحقيقة إن ما بين كلمتي القضاء والقدر كما بين كلمتي الإسلام والإيمان، إذا اجتمعتا دلت كل واحدة منهما على معنى، كما يقال إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا دخل أحد معني إحداهما في الأخرى. والمهم تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر وفق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن المسائل أن يعلم المسلم حفظكم الله أن كل شيء بقدر، وأنه لا يقع في هذا الكون علويه وسفليه شيء إلا وقد قضاه الله عز وجل وأراده، إما إرادة كونية أو إرادة شرعية أو تجتمع به الإرادتان. ومن ذلك وجوب الإيمان بمراتب القضاء والقدر، وهي أربع مراتب. من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أن تؤمن بمراتب القضاء والقدر، وهي أربع مراتب. أولها علم الله عز وجل السابق للأشياء قبل خلقها أو وقوعها. الثانية كتابته لها في اللوح المحفوظ. الثالثة مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته لأن يقع، وهي المشيئة العامة. الرابعة خلقه سبحانه وتعالى وإيجاده لما أراد وقوعه كونا. من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أن يعلم الإنسان حفظكم الله أنه لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ إلا الله عز وجل. وهذا يقطع الطريق على ذلك التساؤل الشيطاني: الإنسان مسير أم مخير؟ فإن كان مسيرا لماذا يعاقب؟ وإن كان مخيرا لماذا لا يطور نفسه؟ وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة والصحابة رضي الله عنهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، يعني يتكلمون في مسائل القدر. فغضب صلى الله عليه وسلم فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لكنه لا يغضب إلا لله، وينتقم صلى الله عليه وسلم لكنه لا ينتقم إلا لله، ما غضب لنفسه صلى الله عليه وسلم قط، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله غضب لله وانتقم لله. وما أحوجنا أحبتي في الله إلى هذا الخلق العظيم. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذه الآية شديدة على طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، شديدة جدا، لأن كثيرا منهم يظن أنه إنما يدعو إلى الله وهو في الحقيقة إنما يدعو لنفسه، كثير منهم يظن أنه إنما ينتقم لله وهو إنما ينتقم لنفسه. وهذا كذلك حال الخوارج المتنطعين، كثير منهم يظن أنه بخروجه على ولي الأمر إنما يغار لله وينتقم لله، وفي الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية عند كلامه على يزيد، قال: والله ما خرجوا إلا للدنيا، والله ما خرجوا إلا للدنيا، ولو أعطوا منها سكتوا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، هكذا ينبغي أن يكون حال الداعية إلى الله عز وجل، ينسى نفسه تماما، نفسه صفر، هنيئا مريئا غير داء مخامري، لعزة من أعراضنا ما استحلت، يسبه الذي يسبه ويشتمه الذي يشتمه، ولا كأنه سمع شيئا، لأن القضية ليست أنت وإنما القضية هذا الدين، أنت يعني إنما تقوم حفظك الله دعوة لله عز وجل. ولذلك المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يتنازعون في القدر يتجادلون غضب، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذه عادته إذا خطب الناس، وهذه عادته إذا وعظ الناس، كان يرتفع صوته ويشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، لأن القضية قضية جد ليست بالهزل، حفظكم الله ورعاكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض. ثم أعطانا العلاج الناجع النافع لقضية القضاء والقدر، مسير ولا مخير، ولماذا كتب ولماذا لم يكتب، ولماذا أعطي ولماذا منع. قال: انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، إلى قضايا القرآن، انظر إلى أوامر الله عز وجل في القرآن، انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال: فكف القوم، فهم القوم حقيقة القضاء والقدر. نحن لا نعلم ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ، لا نعلم، اعملوا. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أفيما العمل يا رسول الله؟ أفي أمر قد فرغ منه؟ قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ في أمر قد فرغ منه أو أمر مستأنف؟ قال لا، في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل الجنة من كتبه الله في اللوح المحفوظ من أهل الجنة يسر له طريق الجنة. ومن كتبه من أهل الأخرى كذلك نعوذ بالله يسر له طريق الأخرى. قال فكف القوم، وهذا هو الشاهد حفظكم الله، أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأننا لا نعرف ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ، إنما هي أوامر نأتمر بما أمر الله عز وجل به على قدر الطاقة، وننتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. هكذا حفظكم الله. وبالتالي لا صحة لهذا السؤال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلفك الله عز وجل ما لا تطيق. أمرك بأوامر، أنت لا تعرف ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ، أمرك بأوامر فامتثل على قدر طاقتك، ونهاك عن أمور فاتركها، ولن يكلفك الله عز وجل إلا ما تطيق. كذلك لن يؤاخذك الله عز وجل بأمر يخرج عن طورك. ولذلك الآن رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، لأنهم غير مكلفين هؤلاء. وكذلك رجل كبير إذا وصل إلى درجة الخرف رفع عنه ماذا؟ رفع عنه القلم. لكن ما بين هاتين المنزلتين نحن عقلاء مأمورون. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل يمكن أن نعرف بعض ما قدره الله عز وجل في المستقبل؟ نقول نعم، ممكن أن نعرف بعض ما قدره الله عز وجل في المستقبل إذا وقع هذا المقدور، عرفنا أن هذا وقع بقضاء الله وقدره. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإذا وقع أمر أو شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. أو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إخباره ببعض المغيبات التي علمه الله عز وجل إياها تصديقا له صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأمور وقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة، ولا زلنا نرى مصداق نبوته صلى الله عليه وسلم فيما يجري من أحداث في الأرض أو في السماء، نرى ذلك مصداقا لنبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة التفريق بين المشيئة والإرادة، فهناك مشيئة عامة وهي الإرادة الكونية، هذه لا بد من وقوعها، لكن هل يستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد؟ لا يستلزم، وهذا أمر مهم جدا زلت به أقدام. ظن المعتزلة ومن نحى نحوهم أن كل ما أمر الله عز وجل به كونا يحبه شرعا، ولذلك عطلوا هذه الإرادة، عطلوا إرادة الله عز وجل الكونية، وزعموا أن الإنسان يخلق فعله. قال متقدموهم: لا قدر وأن الأمر أنف. وقال المتأخرون منهم: لا قدر وأن العبد يخلق فعله. ولذلك القدرية النفاة ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول القدرية النفاة منكرة العلم، وهؤلاء هم الذين قال فيهم حميد بن عبد الرحمن، يحيى بن يعمر هو الذي قال فيهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، ينكرون علم الله عز وجل، يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. والقدرية الآخرون هم القدرية المعتزلة منكرة الخلق، زعموا أن الله عز وجل لا يخلق الشر، لا يخلق الله عز وجل أفعالنا السيئة، وإنما أفعالنا نحن نخلقها، ولذلك نثاب عليها ونعاقب عليها. والله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا. أما المرتبة الثانية الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية، فهذه تستلزم محبة الله عز وجل، تستلزم محبة الله عز وجل. وقد تناظر قدري منكر لخلق أفعال العباد وآخر مثبت لخلق أفعال العباد، فقال المنكر للمثبت سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد بهذا أن الله لا يخلق معاصينا أو الأفعال السيئة، لأن هذا ينزه الله لأنها فحشة والله منزه عنها، سبحان من تنزه عن الفحشة. فقال المثبت سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، هذه الحسنات والسيئات تقع بمشيئة الله عز وجل عامة، ولو شاء الله عز وجل ما وقعت هذه الأشياء. فقال النافي أيعصى، أيحب ربنا أن يعصى؟ هنا الخلل، يظنون أن كل ما وقع إنما يستلزم محبة الله عز وجل، وهو لا يستلزم في الحقيقة. قالوا أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال المثبت أيعصى ربنا عنوه؟ إذا كان الله عز وجل لا يحب هذا ونحن نحب، ونحن نغالب الله عز وجل فنعصيه بدون مشيئته، فانقطع النافي. فكل شيء حفظكم الله يقع بإرادة الله عز وجل الكونية، فإن كان صالحا كان بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب مسألة، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل معصية؟ إنسان ترك مأمورا به أو فعل أمرا معصية، هل يجوز له أن يحتج بالقدر؟ نقول صلي، يقول والله أنا مصلي، ما كتب الله صلي، هذه نسمعها كثيرا من بعض المساكين، ما كتب الله صلي. نقول إيش دراك؟ لا يجوز، لا يجوز، أحسنتم، لا يجوز أن نحتج بالقضاء والقدر على ترك مأمور ولا على فعل محذور، لأننا لا نعلم ما كتب الله لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. ولذلك لم نرى إنسانا جلس في بيته ثم قال إذا قدر الله لي الرزق جاء الرزق وأنا جالس، بل نراه يخرج ويبحث عن الرزق ويبحث عن الواسطات، يتوظف ويدرس حتى يتوظف. وما رأينا إنسان يعني أراد ولا جلس في داره وأغلق بابه وقال إن كتب الله علي ولا سيأتيني وأنا جالس على سريري من دون أن يتزوج، أبدا أبدا. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الطير هذا الصغير يكفيه حبة واحدة ومع ذلك يقوم الفجر، بعضها تقوم قبل الفجر تسرح تبحث عن رزقها، ولا عندها دكان ولا عندها مصنع ولا عندها مزرعة، لكنها تبحث كما أمرها الله عز وجل أن تسعى، فتجد رزقها ما يكفي وتعود، إما أن تشبع نفسها أو تشبع نفسها وأبناءها، لكنها ما جلست في عشها وقالت يأتيني رزقي أبدا، بل قامت من فجر الله عز وجل ويتبحث عن رزقها. هكذا حفظكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لكن المنهي عنه الجشع والطمع، أما العمل ليس منهي عنه وإنما الجشع والطمع والحرص، نعوذ بالله من ذلك. يقول صلى في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء رزقي على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه حفظكم الله أهم المسائل في باب القضاء والقدر. وجاء رجل حفظكم الله يقال إنه سارق، وأراد عمر رضي الله عنه أن يقطع يده، قصة الله أعلم بإسنادها، فقال كيف تقطعني وقد سرقت بقدر الله؟ قال أقطعك كذلك بقدر الله، كما أن الله قدر عليك أن تسرق وكذا قدر الله أن تقطع يدك، أن تقطع يدك. وفي طاعون عمواس خرج عمر رضي الله عنه بالناس وما دخل تلك البلدة، فقالوا الله أكبر يا عمر، هذه قصة صحيحة، أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله. فالإنسان إذا أخذ بالأسباب ليس معنى هذا عدم الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب ويلبس الدرع، بل ظاهر بين درعين في أحد صلى الله عليه وسلم، ولكن المصيبة أن تعتمد على الأسباب. ولذلك العلماء يقولون الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، الاعتماد على الأسباب الكلية شرك في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك أن تأخذ بالأسباب. قل اعملوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لابد العمل، لابد حفظكم الله من العمل. وترك الأسباب الكلية قدح في الشرع، والقول بأن الأسباب ليست أسباب نقص في العقل، اللي يقول الأسباب هذه ليست أسباب هذا عقله ناقص، لأن العقل والفطرة دل على أن المسببات مرتبطة بأسبابها، فإذا وقع السبب وقع المسبب، فإن لم يقع السبب لا يقع ماذا؟ لا يقع المسبب. وهذا كله بقضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى. قال وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، يعني ركن. فكل شيء قضاه الله في أزل، الأزل يعني في القديم، إن الله كتب كل شيء قبل أن يخلقنا بأربعين ألف سنة، كل شيء كتب قبل أن يخلقنا بأربعين سنة، أربعين ألف سنة طرا، وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في عذاب القبر وفتنة.
لا 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 ما نعم. قضينا، والله خالق وفعل عباده.
نعم. قال رحمه الله تعالى
في كذا في خمسين في أربعين. نعم.
والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم، فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا.
نعم. والله خالق أفعال العباد كما مر معنا بنوعيها، وما يجري عليهم فمن أمر الإله جرى، فعن أمر الإله جرى، ما يجري علينا من خير وشر فهذا كله أمر الله عز وجل. أي الأمرين، الكوني ولا الشرعي؟ الكوني أم الشرعي؟ الكوني، أحسنتم. نعم. قال ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدر، هذا كله الكوني. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، هذا الذي هداه الله عز وجل هذا فضل الله عز وجل، فضل الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى عدلا. خلقت للجنة خلقا فقلت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلقت للنار خلقا فقلت هؤلاء للنار ولا أبالي. نسأل الله عز وجل في هذا المكان المبارك بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. من سأل الله عز وجل الجنة بصدق يعطيها، نسأل الله عز وجل من الجنة. فهذا كله فضل الله عز وجل. ولذلك حفظكم الله إيانا أن يغتر أحدنا بذكائه أو بحسبه أو بماله أو بعلمه ويظن أنه إنما هداه الله عز وجل. إذا أبدا حفظكم الله، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن من هداه الله عز وجل يجب عليه أن يسأل الله الثبات. يقول ابن القيم: كان الله وما كنت. الله عز وجل هو الأول، كان سبحانه وما كنت، فخلقك فسواك وأنعم عليك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من شكر الله عز وجل أن من هداه الله عز وجل إلى هذا الدين أن يسأل الله عز وجل الثبات. يقول ابن القيم رحمه الله: فقل يا أول كما هديتني بلا حول مني ولا قوة أسألك أن تثبتني على هذا الدين. أسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الدين. نعم، الهداية هدية من الله عز وجل، ومن أضل بعدل منه قد كفر. أما حفظكم الله، الهالك لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك، لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. تركتم على البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك. من أراد الهدى وجده حفظكم الله. ولذلك بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم زمنا لا صحبه الصحبة الشرعية، وإنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ما أسلم وما آمن بالنبي، ما أراد الله له الهداية، فقط ما أراد الله له الهداية. وبعض الناس في آخر الصين ولا آخر روسيا ولا آخر أفريقيا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألف سنة أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هدية من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم. قال الشيخ: فليس في ملكي شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضرا أو ضررا. يعني ليس في ملك الله عز وجل يكون الإرادة الكونية إلا ما أراده الله عز وجل كونا، أما ما أراده الله عز وجل شرعا قد يكون بعضه وقد لا يكون بعضه، لأن الله عز وجل ما أراده كونا، أما ما أراده كونا فلا بد من وقوعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في عذاب القبر وفتنته.
يعني هذا الفصل عندكم فصل ما عندكم؟ هذا الفصل كان موضعه خطأ، لأن في بيت لا متعلق بالقضاء والقدر. نقرأ البيت ثم نقول فصل أحسن نصحح.
نقرأ
البيت وحده بدون فصل. ولم تمت
ولم تمت ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر.
نعم، هذا تابع القضاء والقدر، وكما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني هذا الطفل الذي مات، هذا السقط الذي سقط من بطن أمه، وهذا الطفل الذي مات صغيرا، وهذا الشاب الذي مات شابا، وهذا الكهل الذي مات كهلا، والشيخ الذي مات شيخا، من مات من مرض أو غرق أو هدم أو قتل سواء صغير أو كبير، كل هؤلاء قد انقضى أجلهم، ولو بقي من أجلهم ذرة واحد من زمان لعاشوا حتى يستكملوها. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: كفى بالموت حارسا، كفى بالموت حارسا، يعني خلك شجاع لا تخاف. وخالد رضي الله عنه في قصته المشهورة يقول: ما في جسدي موضع إلا وفي ضربة أو طعنة وكذا، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت عين الجبلة. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان شجاعة أنه لن يصيبك، لكن ما يعطيه تهور. فرق بين الشجاعة وبين ماذا؟ وبين التهور. التهور من فعل المجانين، يعني هذا الشاب الذي يمشي 150-160 ثم يعني يلف سيارة ويقطع إشارة ذلك، هذا ليس شجاعة، هذا تهور، وهذا قتل للنفس نعوذ بالله. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم في النار يوم القيامة آبد الآباد أبد الآباد، نعوذ خالدا مخلدا فيها نعوذ بالله من ذلك. فهذه ليست شجاعة، هذه الأفعال التي يفعلها الشباب من طيش وسرعة ونحو ذلك هذه ليست شجاعة، هذه تهور وهذا جنون نعوذ بالله من. الشجاعة فعل الشيء المناسب في المكان المناسب، هذه الشجاعة. هذه ولذلك خالد رضي الله عنه هذا أشجع من أشجع الصحابة رضي الله عنهم، في مؤتة انسحب من المعركة مع أنه كان من أشجع الناس رضي الله عنه، وجسده متقطع من القتال وما هزم قط رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لما رأى عدم تناسب العدد 200,000 نصراني مقابل 3,000 مسلم ترك القضية حفظكم الله. هذه الشجاعة. ها ولذلك قال: نحن الفرارون. قال: بل أنتم ماذا؟ الكراهون. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء الشباب الذين يظنون أن هذا شجاعة، والله هذه ليست شجاعة وإنما هي تهور، ويعتبرون قاتلين لأنفسهم نعوذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في النار إلا أن يشاء الله عز وجل غير ذلك، نعوذ بالله من الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في
هنا عذاب. هنا كلمة فصل، الآن تأتي كلمة فصل، انتبهتم للترتيب؟ يعني هذا البيت تابع لما قبله في الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في عذاب القبر وفتنته. وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر.
نعم. بعد أن ذكر الإيمان بالقضاء والقدر ذكر ركنا مهما من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر حفظكم الله يتضمن عدة أمور، من ذلك الإيمان بفتنة القبر، ومن ذلك الإيمان بنعيم القبر وعذابه، ومن ذلك الإيمان بمقدمات اليوم الآخر. أشراط الساعة الكبرى والصغرى، ثم بعد هذا الإيمان بما يقع بعد النفخ في الصور إلى أن يدخل الناس الجنة أو النار، نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة. هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. يقول الشيخ رحمه الله: وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. الله عز وجل قد وكل بهذه الأرواح ملائكة تعتني بها منذ أن خلقها الله عز وجل، وللروح مع الجسد خمس اتصالات متباينات، وهذه الاتصالات الخمس تقوم بها الملائكة الموكلون بالروح. فأول هذه الاتصالات اتصال الروح بالجسد حال كونه جنينا في بطن أمه، فالله عز وجل يخلق الروح ثم يأمر الملائكة الموكلين بهذه الأرواح أن ينقلوها إلى هذه الأجساد. أرواح بني آدم وأرواح الجن وأرواح غيرها من سائر ذوات الأرواح الله عز وجل خلقها ووكل بها ملائكة ينقلونها من ذلك المكان الذي خلقه الله. كيف خلقها سبحانه وتعالى لا نعرف، ما طبيعتها لا نعرف، كم من الزمان تقدم خلقها على خلق الإنسان لا نعرف، لكن نعرف أن الأرواح مخلوقة محدثة كائنة بعد أن لم تكن، لأن الإنسان كان عدما، هو وروحه كانا عدمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لا روح ولا جسد. يخلق الله عز وجل هذه الأرواح فيأمر الملائكة الموكلين بنقلها، فتحملها الملائكة وتأتي بها إلى هذه المرأة، ثم توصل هذه الروح بطريقة الله أعلم كيف توصلها بها لا نعرف حفظكم الله. ربما تكون المرأة قد حملت بتوم اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فيأتي الملائكة بأربعة أرواح أو خمسة أرواح أو ثلاثة أرواح أو روحين، فلا يمكن أن تختلط الأرواح أبدا، روح ألف لجسد ألف وروح باء لجسد باء، لا يمكن أن تختلط. سبحان الذي دبر هذه الأجساد قبل أن يخلقها، دبرها سبحانه، فتنفخ هذه الأرواح فيحيى الإنسان. قبل أن يحيى الإنسان وتنفخ فيه روح لا شيء، هذا لا شيء أبدا، عبارة عن نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظام، ثم كسى الله عز وجل العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر تدب فيه الحياة فتنفخ فيه الروح. لو سقط قبل أن تدب فيه الحياة لا قيمة له، يلقى في أي مكان. بعد نفخ الروح بيوم أصبح إنسان يسمى ويعق عنه ويصلى. والله إني لا تعجب لكم في المدينة في يوم من الأيام فيؤتى بالسقط، ونحن في المسجد النبوي وربما صلاة جمعة أو صلاة تراويح يؤتى بالسقط، هذا كبره سقط صغير عمره 4 أشهر و20 يوم أو نحو ذلك، ثم يقال الصلاة على الميت يرحمكم الله أو الصلاة على الطفل يرحمكم الله، فيقوم مليون مسلم، مليون يشفعون إلى هذا الطفل عند الله، مليون، لأن صلاة الجنازة شفاعة. انظر إلى هذا التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، انظر إلى هذا التكريم، مليون مسلم يقومون يصلون على هذا السقط الصغير، ما يتكبر أحد ولا يقول إمام المسجد النبوي واخذ هذا الطفل عنه وجيه هنا ما نصلي على الرجال ذوي القيمة، أبدا أبدا، يؤتى بهذا السقط ويوضع على كرسي في المسجد النبوي ومسجد الحرام ويصلى عليه ويدعى له ويدعى لوالديه ويدعى للمسلمين، ثم تحمل هذه الجنازة الصغيرة. لو أن الروح ما نفخت فيه أبدا ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يعق عنه ولا يسمى. هذه انظر كيف أن الروح لها أثر عظيم جدا في قضية بناء الإنسان وانتقاله من طول نطفة ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. وهذا من كرامة الله عز وجل لبني آدم، ومن بيان أن الإسلام رفع أعطى الناس حقوقهم. مليون إنسان يقومون يشفعون، مليون إنسان يقومون يشفعون في هذا الطفل أو في هذا الرجل أو في هذه المرأة، يصلون صلاة الجنازة عليه، مليون إنسان، يعني هذا فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعل موتنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والسنة. الاتصال الثاني حفظكم الله اتصالها بالجسد بعد الولادة، بعد الولادة، لأن حال الإنسان الآن في بطن أمه يختلف عن حاله خارج بطن أمه. لو أن الإنسان منع الماء والهواء والطعام لمدة دقائق معدودة لفارقت الروح الجسد، لكنها معه الآن في بطن أمه 4 أشهر وزيادة معه، لا يشرب الماء ولا يستنشق الهواء ولا يأكل الطعام إلا عن طريق معين، والروح صابرة معه ما فارقته أبدا ما فارقته. فاتصالها في جسد أمه يختلف عن اتصالها بعد الولادة. ثم الاتصال الثالث اتصالها معه في حال النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الآن إذا نام الإنسان فارقت الروح الجسد، تأتي الملائكة وتقبض هذه الروح، لكنه قبض مؤقت ليس قبض دائم، لأنه كان قبض دائم لا جاءت أحكام الوفاة، لا غسل وكفن وصلي عليه ودفن واعتدت زوجته ثم تزوجت بعده، أبدا موجود عندها. كان النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت، ولذلك أهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون أبدا يتنعمون، لأن الموت أخو الموت، النوم أخو الموت، ولذلك لا ينامون. لكن الروح معك من جهة وهي ليست معك من جهة أخرى، الروح معك وهي ليست معك، متصلة ومنفصلة، لا سبحان من يعني دبر هذه الأمور. الاتصال حفظكم الله الخامس وهو آخرها أو الرابع، الاتصال الرابع اتصالها معه عند سؤال الملكين. نعم، يأتيانه فيجلسانه فيسألانه فتعاد روحه ويعود إليه عقله كما هو في الدنيا، عقله كما هو في الدنيا، وإن كان جسده في طور غير هذا الطور لكن عقله وروحه كما الدنيا تماما. ولذلك يسأل ويجيب وينعم ويعذب. فاتصال الروح بالجسد في حال سؤال الملكين يختلف عن اتصالها قبل ذلك في الحياة الدنيا. ثم الاتصال الخامس وهو آخرها، اتصالها معه يوم البعث الأكبر يوم القيامة. يروحك الآن معك الآن، ويصلها من النعيم ما لا يعلمه إلا الله، ويصلها من العذاب ما لا يعلمه إلا الله. وأنت في قبرك تنعم أو تعذب، وروحك معك، هي معك في القبر وهي خارج القبر، قد تنعم وقد تعذب في أي مكان كانت، يصلها النعيم ويصلها العذاب. ثم إذا نفخ في الصور أعيدت مرة أخرى ونبتت الأجساد وأعيدت الأرواح للأجساد مرة ثانية. وهذا هو أعظم اتصال، لا تفارق الأرواح الأجساد بعد ذلك أبدا، ولا يطغى الروح على الجسد أبدا، ولا تطغى يطغى الجسد على الروح. لأن هذه الاتصالات الخمسة السابقة مرة يكون الظهور للجسد، ومرة يكون الظهور للروح، ومرة يتساويان. الروح أظهر من الجسد في القبر، ولذلك يرى بعض الناس أن العذاب إنما هو الروح فقط، لا، العذاب الروح والجسد، لكن الروح أظهر في الدنيا. الجسد أظهر من ماذا؟ أظهر من الروح. يوم القيامة لا تطغى الروح على الجسد ولا يطغى الجسد على الروح. هذا أعظم الاتصالات حفظكم الله ورعاكم. قال: وكل روح رسول الموت يقبضها. لا يصح حفظكم الله أن اسم ملك الموت عزرائيل، لا يصح. نعم، قد وكل الله عز وجل لقبض الأرواح ملائكة، لأن الملائكة الموكلون ببني آدم لهم أعمال كثيرة، لهم أعمال يكتبون، لهم أعمال يوصلون الروح، لهم أعمال يقبضون الروح. فكذلك قد وكل الله عز وجل بالأرواح ملائكة يقبضونها عند الموت، يقبضونها عند الموت، وهم أعداد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وعلى كل نوع من أنواع الملائكة خازن، على كل نوع من أنواع الملائكة خازن. فالجنة لها ملائكة لكن خازنها واحد أكبرهم، والنار لها ملائكة لكن خازنها واحد وهو مالك، وهكذا بقية الأعمال. فملك الموت اسم جنس يتناول أعداد لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن لهم خازن قيم يقوم عليهم وهو واحد. يقول بعض الناس أن اسمه عزرائيل، لكن هذا حفظكم الله لا يصح. قال: يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. إذا تم عمرها أمر الله عز وجل الملائكة الحفظة أن يخلوا عنه، لأن الإنسان له ملائكة يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء أمر الله جاءت الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وقالوا قد انقضى أجله فخلوا عنه، انقضى أجله خلوا عنه، اتركوه يعني. فيتركونها المعقبات، تترك الحفظة يتركون هذا الإنسان حتى تقوم ملائكة قبض الأرواح بقبض روحه، ثم يسلمونها مباشرة لنوع آخر من الملائكة، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كما صح ذلك في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث البراء بن عازب الطويل المشهور، يكون معهم يعني أكفار من الجنة وحط من الجنة. وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع في مقبورا ليختبر. من الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بفتنة القضاء والقدر، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، بفتنة، ومعنى فتنة القبر السؤال والاختبار والابتلاء. وذلك أن الناس إذا قبروا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الإنسان أو ابن آدم وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، حتى يعلم أنه خلاص ما بقي إلا عمله، حتى يعلم أنه ما بقي إلا عمله، الناس قد راحوا عنه أبدا، ربما ما يتغدون حزنا عليه لكن العشاء والله سيتعشون، إي والله الذي لا إله غيره. وقف علي رضي الله عنه على القبور فقال: أما النساء فقد تزوجنا، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأبناء فهم خدم لأزواج النساء، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ قال والله لو تكلموا لقالوا لوجدنا خير زاد التقوى. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبور يبكي، فقال القبر أول منازل الآخرة، فإذا صلح صلح ما بعده. يبقى الإنسان وحيدا أبدا، يبقى وحيدا، ما عنده إلا عمله الذي عمله ورحمة الله عز وجل فوق ذلك. فتأتيه الملائكة تسأل ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن كان قد أخذ على علم وعمل على علم وعبد على علم قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقال له أحسنت أو طبت، فيفتح له بابا إلى الجنة. وإن كانت الأخرى نعوذ بالله قال لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد، المسائل المشهورة. هذا معنى قوله يعني وكل ما مات مسؤول مفتت. والصحيح أن السؤال عام في هذه الأمة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في أمة النبي وفي غيرها من الأمم السؤال، وليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل أمة تسأل عن نبيها. لكن السؤال الآن: من مات من اليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له من نبيك وقال نبي موسى، أو سئل من النصارى أحد الآن مات نصراني وقال له في القبر من نبيك فقال نبي عيسى، يقبل منه هذا؟ لا، والله لا يسمع به أحد يهودي كان أو نصراني ثم لم يؤمن به وما جئت به إلا دخل النار. منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى دين موسى عليه السلام وانتهى دين عيسى عليه السلام. والله لو أن موسى بن عمران حيا بين أظهركم لما وسعه إلا اتباعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأل عنه الناس، وهذا معنى قول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا معنى المنافقون وأمثالهم من الكفر الذين يختلطون مع المسلمين الآن اختلاط. يسمع الآن كم من النصارى يسمعون في بلاد المسأشهد أن محمد رسول الله صباح مساء صباح مساء، فلما يسأل وعرف أن ما عنده باطل يتذبذب يتردد يقول ها لعل محمد، والله سمعت ناس يقول يشهدون أن محمد رسول الله، لعله محمد وكذا، لعله بدون علم بدون تثبت، فهذا لا ينفع وحفظكم الله، هذا نعوذ بالله ضلال. فجميع من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسأل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حفظكم الله إذا انتهى السؤال والاختبار بدأ الثواب والعقاب حفظكم الله. والثواب والعقاب يكون على الروح والجسد، كما أن السؤال للروح والجسد فكذلك العذاب والنعيم يكونان للروح والجسد. فإن قيل حفظكم الله هذه القبور بين أيدينا انبشوها لنرى هل فيها عذاب ولا فيها نعيم، لا عذاب فيها ولا نعيم، يقول بلى والله فيها عذاب وفيها نعيم، لكن فيها عذاب ونعيم نسبي يليق بالدار التي هم فيها، هم في دار أخرى. ولذلك عدم إدراكك للشيء ليس دليل على العدم، ليس دليل على العدم، عدم إدراكك للشيء. هذا الفضاء الخارج الذي نعيشه قد ملأه الله عز وجل بأمور لا نعلمها. ولذلك الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما، كم بين السماء والأرض من أشياء من عوالم لا يحصيها إلا الله عز وجل. هذه الكائنات الحية التي تسبح ونحو ذا أمور ثابتة، أمور ثابتة. فنقول نعم في عذاب وفي نعيم، لكن عذاب ونعيم يليق حفظكم الله بالدار التي هم فيها، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ، وهم في دار البرزخ والدار الآخرة. مثال هذا حفظكم الله: النطفة ميتة ولا حية؟ كل يقول ميتة، النطفة ميتة لا قيمة لها، ضعها تحت المجهر ملايين الكائنات ملايين. الآن بعض الإنسان بعض الناس مبتلى لا يولد له، يقولون نسبة الحيوانات الحية قليلة جدا، ما عنده إلا كم مليون بس، كم مليون كم مليون، هذه ما تسوي ولد، انظروا كيف، سبحان الله العظيم، وهي نطفة نظنها ميتة لا قيمة لها. لو قلت لإنسان قبل 200 سنة هذه النطفة فيها حياة يهزأ بك. لو قلت لإنسان قبل 100 سنة أننا نرى أناسا يتكلمون نرى صلاة مكة ونحن في حفر الباطن، قالوا هذا مجنون منتهي لا عقل له أبدا. أو كيف تنظر إلى ساحر أنت ولا سفيه ولا ما عندك؟ كيف تنظر إلى مكة والمصلون؟ هل لو ساحر يدقوه ما مباشرة يدقونك؟ لكن كم الآن يرى الناس من أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل أبدا. تكلم الآن إنسان في آخر الدنيا يراك وتراه وتحادثه ويحادثك سبحان الله. فهذه العوالم عدم علمنا بها نحن وعدم رؤيتنا لها لا يدل على ماذا؟ لا يدل على عدمها. فنعم يعذبون وينعمون، لكن عذاب ونعيم يليق بهم، كما أن الإنسان كان ميتا قبل أن يولد وكان في الحقيقة أنه حي، لأن النطفة كانت حية والمضغة كانت حية والعلقة كانت حية والعظام كانت حية، كلها كانت خلايا حية، لكن حياة تليق بها، حياة تليق ماذا؟ تليق بها، ليست الحياة الطبيعية الدنيوية. ثم حفظكم الله يبدأ العذاب والنعيم. والعذاب والنعيم قلنا للروح والجسد ماذا؟ للروح والجسد معا، لكن الروح تطغى على الجسد. ولذلك جاء في الحديث إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. الروح أكثر ظهور لأن الجسد لا يخرج من قبره، وإن كان ينعم في قبره ويصله من مناظر الجنة وريحها وطيبها أشياء كثيرة، ولذلك يقول ربي أقم الساعة، لكن الذي ينتقل من مكان إلى مكان هي ماذا؟ هي الروح. أما الأجساد لا تنتقل، الأجساد لا تنتقل أبدا ولا تخرج من قبورها أبدا أبدا. ولذلك العقيدة التيجانية الصوفية الأفريقية التي يزعم أصحابها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وذهب إلى أحمد تيجان الكذاب في أفريقيا وأعطاه صلاة الفاتح لما أغلق، نقول أول كذب أن المسلمين مجمعون على أن الأجساد لا تفارق قبورها، لا تفارق القبور أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج أبدا، ما خرج لما صار خلاف في يعني دفنه، وما خرج لما صار خلاف في الخلافة، وما خرج لما غضبت فاطمة، وما خرج لما صار حروب الردة، وما خرج لما ما خرج صص أبدا. كيف يخرج لك في آخر الزمان إلى فلا؟ فجميع هذه القصص التي نسمعها من انتقال جسد من مكان إلى مكان، أو اتيان بجسد آخر، أو أنه كذا، أو سمع من عذاب القبر شيئا أو شريطا سجل، هذا كله كذب ليس له حظ من الصحة، لأن دار البرزخ طبيعتها تخالف دار الدنيا، طبيعة دار البرزخ تخالف دار الدنيا. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يسب من بوله، نقول نعم هذا بإخبار الله له، هذا أخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يعذبه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فما سمعوا عذابه ولا سمعوا ماذا؟ ولا سمعوا نعيما، ما رأوا شيئا. قال وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، هذا من نعيم حفظكم الله الجنة، من نعيم الجنة. ولذلك هذا دليل على أن الأرواح ربما تنعمت ببعض نعيم الجنة قبل قيام الساعة، بعض الأرواح تتنعم ببعض نعيم الجنة وتدخل الجنة قبل قيام الساعة، كما أن بعض الأرواح نعوذ بالله يصيبها من عذاب النار قبل قيام الساعة ويدخل النار، لكن الروح ليس الجسد، وإنما هو حفظكم الله الروح، إنما هو الروح فقط. قال لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، هذا كذلك الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربي يرزقون. وفي الحديث أنها في أرواح في أجواف طير خضر، هذا بالنسبة للشهداء وكذلك المؤمنون. وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرة، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة، كما ذكر الله عز وجل عن آل يعني فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب يعذبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في البعث بعد الموت والجزاء. وأن نفخة إسرافيل ثانية في صور حق، فيحيى كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر. قال الإله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر.
نعم، أول أمور الآخرة النفخ في الصور، والصور قرن عظيم خلقه الله عز وجل ينفخ فيه ملك موكل بالنفخ في الصور. وقد جاء في أحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف أن النافخ في الصور إسرافيل عليه السلام، لكن هذا لا يثبت من طريق صحيح، والعلماء رحمهم الله تتابعوا، لكنه في الإسرائيليات موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ما دام أنه لا يعارض كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول ذلك غير موقين به. فالصور قرن عظيم خلقه الله عز وجل ووكل به ملكا ينفخ فيه يخرج صوتا عظيما. والنفخات قيل ثلاث نفخات وقيل نفختان، إما ثلاث أو نفختين. أما عند من يقول إنها ثلاث نفخات فأولها في آخر عمر الدنيا ينفخ في الصور فيصغي أهل الأراضين وأهل السماوات يصغون إلى هذا الصوت العظيم، ثم تنفخ النفخة الثانية فيموتون ويصعقون، ثم يذرهم الله عز وجل ما شاء يذرهم فينفخ فيه الثالثة فيبعثون. هذه الثلاث النفخات. أما من قال إنهما نفختان فالأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعث، هكذا بالنسبة للنفخ حفظكم الله. ولذلك قال: وأن نفخة إسرافيل ثانية، يعني نفخة ثانية في الصور حق، فيحيى كل من قبر ومات يحيى بعد ذلك في النفخ في الصور، فتحيا هذه الأجساد. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق، هذه الأولى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفختين، أسأل الله عز وجل أن ييسر حسابي وحسابكم. قال: كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور. هذا من أدلة إثبات البعث، من أدلة إثبات البعث الأدلة العقلية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء خلق عليم. أذان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في المنظومة عشر دقائق، لأن الدرس إن شاء الله في التيسير في التوحيد يسير جدا، فالمنظومة بقي علينا عدة أبيات نود أن ننهيها حتى لعلنا نتمكن من إنهائها غدا إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر. هذا حفظكم الله البعث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال فينشؤون، هؤلاء الموتى ينشؤون، ويصرخ صارخ فيهم: أيتها العظام البالية والأجساد النخرة أجيبي داعي الله، فيقومون يساقون بعد هذا إلى المحشر. قال الإله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. هذا حفظكم الله معناه الحشر، معنى هذا أنهم يحشرون ليجازي الله عز وجل كل إنسان بما عمل، ومن ذلك أن يقتص لبعضهم من بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا.
نعم، قوله رحمه الله فيوقفون ألوفا من سنينهم، الوقوف حفظكم الله كما دل عليه قول الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة من لدن المبعث إلى دخول الناس الجنة والنار، ثم بعد هذا حفظكم الله ينتهي التاريخ، لا تاريخ، 50,000 سنة. ثم يقول الشيخ حفظكم الله والشمس دانية والرشح قد كثر، لأن الشمس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون على قدر ميل، على قدر ميل، والناس تحتها على قدر أعمالهم تحت هذه الشمس، وقد ألجمهم العرق، فمنهم من بلغ كعبيه، ومنهم من بلغ ركبتيه، ومنهم من بلغ حقويه، ومنهم من بلغ صدره، ومنهم من ألجمه العرق والجامة. لكن الله عز وجل يظل سبعة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ذلك حفظكم الله شاب نشأ في طاعة الله، وعامتكم حفظكم الله في هذه السن المباركة، واللي فاتوا هذا السن يأخذ الباقيات، يتعلق قلبه بالمساجد أو يتصدق بصدقة فيخفيها. شاب نشأ في طاعة الله من هؤلاء السبعة، وهذا جنس حفظكم الله، سواء كان من الذكور أم كان من الإناث، فكل من نشأ في طاعة الله من الذكور أو الإناث كل هؤلاء من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم يذر الله عز وجل الناس ما شاء يتركهم، ثم يلهمون الشفاعة كما مر معنا في الدرس الماضي، فيتجلى الله عز وجل للعباد، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاط بالورى زمرا، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا بالوراء أحاط بالناس زمرا جماعات جماعات، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر، أهالت النار كل من نظر إليها، كما قال الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وفي الحديث يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولولا ذلك لأكلت أهل الموقف، لولا ذلك الربط رابطين الملائكة، وإلا هي تتغير تريد أن تأكل الناس لأكلت أهل الموقف نعوذ بالله من النار. لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا، كما جاء في الآية الكثيرة. ويرسل الله، تفضل.
قال رحمه الله تعالى ويرسل الله سحب الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر قد ظفر، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا.
نعم، هذا حفظكم الله فيه إثبات قضية الصحف، وهذه الصحف حفظكم الله قد وكل الله عز وجل بها ملائكة، ملك عن يمينك وملك عن شمالك يكتبون، كما قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهؤلاء الملائكة يكتبون كل شيء، كل شيء فعله الإنسان أو قاله اعتقده كراما كاتبين، يعلمون ما تفعل، يعلمون عند العلماء أبلغ من يعني كونهم يكتبون، يعلمون حفظكم الله أنهم يطلعون، أعطاهم الله قدرة على الاطلاع على ماذا؟ أعمال القلوب، فيكتبون ما فيها من إخلاص وصدق ومحبة ورغبة ورهبة وخشية وتوكل ورجاء ونفاق ورياء، كل هذا حفظكم الله يكتب، فيؤتى بهذه الصحف. وبعض الناس عنده صحف كثيرة فيها خير، وبعضهم عنده صحف كثيرة فيها شر، كما في حديث البطاقة المشهور قال أخرج الله له 99 سجل، مع كل سجل يعني في كل سجل منها مد البصر، كلها في السيئات، وكل إنسان لزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء رحمهم الله من جعلك حسيب نفسك فقد أنصفك، من جعلك حسيب نفسك فقد أنصفك. وكثير من الناس قديما كان يستشكل كيف الصحف الطويلة هذه تكتب وين تكتب وين مكانها؟ اليوم ظهر من دلائل يعني ها الكمبيوتر شريحة صغيرة جدا كم فيها من الآلاف الآلاف المؤلفة الآلاف المؤلفة. فانقل كيف تجتمع 99 سجل كل سجل لمد البصر كل سجل لمد البصر؟ متى قلنا هذا الكلام؟ متى كتبناه؟ فالجواب على هذا مثال على هذا حفظكم الله فاتورة التلفون. الآن فاتورة التلفون عندما يقال حفظك الله عليك مثلا 1000 ريال تتعجب أنت 1000 ريال فتذهب وتأتي بالسجلات تنظر لها صفحة صفحة فإذا هي في اليوم الفلاني تكلمت ثانية واحدة كتبوها في اليوم الذي بعد تكلمت ثانيتين والله يكتبون حتى ثانيتين أهل الهاتف ما شاء الله عليهم. هالثواني القليلة تجمعت حتى صارت 1000 ريال 1000 ريال. فكذلك نحن من نصبح انظر والله لو أتيت بمسجل حفظك الله وسجلت كل كلامك في ذلك اليوم من صباح المساء ثم فرغت هذا الكلام سجلته ربما تسمعه في ساعتين ثلاثة لكن والله لو فرغته لتجمع عندك كم هائل كم هائل. يعني نحن أحيانا ندرس درس هذا كخفيف فكذا فبعض الطلاب صار يتحمس ويفرغه فيأتي بأوراق أعوذ بكل هذا قلته قالوا نعم كل هذا قلته أوراق هكذا فوق بعضها وأنت تظنك ما تكلمت كلمتين. نعم صحف تجتمع مد البصر له 99 سجل كل سجل منها مد البصر تجتمع يوم قلت كلمة يوم قلت كلمتين يوم قلت ثلاثة يوم قلت أربعة تجمعت هذه الكلمة. نسأل الله عز وجل ألا يكتب في صحيفنا الخير وتوب إليه سبحانه وتعالى مما كتب صاحب الشمال. فهذه الصحف حفظكم الله. فمن آخذ كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق فرح جدا أعطي كتاب والناس كل إنسان مشغول في نفسه نفسي نفسي لكن من شدة فرحه يحمل كتابه يوريها الناس من شدة فرحه مع أن الناس كلهم مشغول بنفسه ولا أحد فاضي ينظر لكتابك ولا أنت فاضي تنظر لكتاب أحد أنت في ذلك اليوم مشغول بنفسك لكن لما أخذت كتابك باليمين طرت فرحا فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. أما الآخر نعوذ بالله من ذلك فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ود أن يبقى هذه السنوات الطوال نعوذ بالله من ذلك. فهذا كله حق وكله سيقع وكله والله الذي لا يغير سنراه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كتبنا بإيماننا. قال فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشر خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ووزن نعم فضل
قال رحمه الله تعالى ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسر وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا.
نعم فإذا أعطي الإنسان صحائفه هناك شيء اسمه الميزان من الأمور تقع يوم القيامة الميزان. والميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي حسي له كفتان. ما الذي يوزن؟ يوزن العامل نفسه إكراما أو تحقيرا وإذلالا وتوزن صحائف الأعمال ويوزن العمل. ثلاث أشياء توزن يوم القيامة. يوزن العامل قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أبو رضي الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما رقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان صغير نحيل هكذا شجرة ليجني أراكا فجعلت الريح تكفأه فصار الصحابة يضحكون فقال النبي مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله نحيل هكذا والريح تضربه. فقال والله إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا تعظيما هذا بس إظهار كرامة الله عز وجل. كذلك يوزن العمل صلاتك توزن صيامك توزن وإن كانت أعراضا إلا أن الله عز وجل يقلبها يوم القيامة أجساما تقبل الوزن. وتوزن الصحف كذلك فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية نعوذ بالله من ذلك. فإن قيل الله عز وجل أعلم لا يحتاج للوزن، قيل هذا فيه إظهار عدل الله عز وجل، هذا فيه إظهار عدل الله، وإلا الله عز وجل عليم بكل شيء، لا يحتاج للملائكة يكتبون، ولا يحتاج للصحف، ولا يحتاج للوزن، ولا يحتاج للصراط، والله عليم بكل شيء، لكن إظهار لعدله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن بالمثل تجزى السيئات، هذه رحمة الله، من رحمة الله عز وجل أن السيئة لا تجزى إلا بمثلها. إذا هم الإنسان بالمعصية قال الله للملائكة ارقبوا عبدي، فإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإن فعلها فاكتبوها سيئة واحدة، لكن الحسنات قال كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر أو وفر، الحسنات يضاعف الله ما يشاء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا رحمة الله عز وجل، هذا رحمة الله عز وجل، لذلك نحن نحسن ظننا بربنا. يقول سفيان الثوري رحمه الله: والله ما أحب أن يكون حسابي لأبوي يوم القيامة، والله ما أحب أن يكون حسابي لأبوي يوم القيامة، ربي أرحم بي من أبوي. انظر حسن ظنه بالله عز وجل، ربي أرحم بي من أبوي سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: كل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، أن مرتكب الكبيرة إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، لكن إن مات من غير توبة أو إقامة حد فهو إلى الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد بوب الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا بابين: الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. تفضل.
وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر.
نعم، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة. ها عندكم خطأ؟ أحسنت. وشي يخشى الإله وللنعماء قد شكر. لا، إذا نزل البثث اللي بعده: أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، والبيت اللي عقبه: وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر. صحيح، أي مشكلة، كل ابن آدم خطأ. والبيت الذي بعده: وينظرون إلى وجه الإله بها، إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. كان شيخي الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله يحب الكتب حبا جما، حتى أنه ينفق ثلث راتبه تقريبا كل شهر في شرائها وتجليدها وإصلاحها، حبا حب جما. فإذا وجد خطأ في كتاب مرض الشيخ، يمرض إذا وجد خطأ. الله أكبر، يعني يغار على الكتب كما يغار على عرضه رحمه الله، يقول خرب الكتاب، خرب الكتاب، خطأ واحد فقط، خطأ مطبعي واحد، يغضب الشيخ، يمرض، يقول هذا خرب الكتاب، خرب، حسبي الله ونعم، يعني من حبه الكتب ومن حبه العلم رحمه الله. وكان يجلد الكتب كلها، كل كتاب يقع في يده يجلده ويدفع الكتاب، يكلف 40 ريال الجلد هذا اللي في المكعب يسمونه مكعب كعب كذا، الكتاب يكلف 40 ريال. فمرت الرؤية وقد جلد دليل الهاتف، جلده. قالوا شيخ هذا ما يجلد دليل الهاتف، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رحمه الله، كان من العلماء الزهاد، ما يعرف من الدنيا شيء، رحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله لنا وله. فذكرني غيرتكم على الكتاب بغيرة الشيخ رحمه الله. من الإيمان باليوم الآخر حفظكم الله ورعاكم الإيمان بالجنة وما أعد الله عز وجل فيها. والإيمان بالجنة يقوم على 4 أركان. الإيمان بالجنة والنار، أحسن حتى لا نكرر الكلام. الإيمان بالجنة والنار يقوم على 4 أركان. الركن الأول الإيمان بأنهما مخلوقتان من خلق الله عز وجل. الثاني الإيمان بأنهما موجودتان الآن، أما الجنة فهي فوق السماوات، وأما النار فمختلف في مكانها، لأن الله قال وجيء يومئذ بجهنم. الثالثة أنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، باقيتان أبد الآباد. الركن الرابع أن الجنة دار ينعم الله عز وجل بها من شاء من خلقه، والنار دار يعذب الله عز وجل فيها من شاء من خلقه نعيما وعذابا حقيقيين متعلقين بالأجساد والأرواح، لا مجازا كما يرون المعتزلة وغيرهم. يقول الشيخ رحمه الله: وجنة الخلد لا تفنى، وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، يعني أنهم لا يهرمون ولا يموتون. أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، يعني أعدها الله لأهل الإيمان بأعمالهم الصالحة. وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. فإن قيل ما أعظم نعيم الجنة، فالجواب إن أعظم نعيم أهل الجنة ورؤية وجه الله عز وجل، ورؤية وجه الله عز وجل. صلى الله عز وجل أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. ينظرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أعظم نعيم أهل الجنة لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. كذلك النار، يعني ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود النار وأنها مخلوقة وأنها لا تفنى. قال: كذلك النار لا تفنى وساكنها لأن تفنى هي ولا سكانها يفنون، لأن بعض المبتدع يقولون إن النار وإن لم تفنى وإنما يفنى أصحابها أو تفنى حركات أصحابها، وهذا كله باطل. لا تفنى النار ولا تفنى يفنى أصحابها. أعدها الله مولانا لمن كفر، لأن النار حفظكم الله اسم جنس، هناك نار يعذب بها الموحدون، يعذب بها الموحدون فربما تعطلت بعد خروجهم، أما نار الكفار فإنها لا تفنى ولا تبيد. تفضل. على خلاف طويل، منهم من قال ينقلبون نار، ومن قال يعذبون يعني يستعذبون هذا، ومن قال يسلم لنا قيم العذاب، ومن قال يفنون يقفون هكذا أهل، لأنه لابد عندهم، ما عندهم تسلسل بعدي، ما عندهم تسلسل، يقول لا تنتهي الحركات فيبقى الله عز وجل وحده. قال الشيخ رحمه الله: ولا يخلد فيها من يوحده، أهل التوحيد والإيمان لا يخلدون في النار وإن دخلوها، وإن دخلوها ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، يعني القاتل هل يخلد في النار ولا ما يخلد، خلاف بين السلف رحمه الله في هذه المسألة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل لنفسه أو لغيره من أنه خالد مخلد في النار، والمسألة فيها خلاف. وهذا دليل على خطورة القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نعوذ بالله من ذلك. وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. هذا دليل على الإيمان بالشفاعة، كما مر معنا الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعات المشتركة بين الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا الدرس الجديد والذي نتدارس فيه منظومة الشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ونحن عند قوله فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الناظم رحمنا الله وإياه: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها. إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. والله
حسن. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة والتي تتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، شرع المصنف رحمه الله في نظم ما يتعلق بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر الإيمان بهما ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان حتى يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ومن ذلك حديث جبريل المشهور: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وبدأ الإمام مسلم صحيحه بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا أو خارجا من المسجد، قال: فاكترفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر، إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحده مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور، وفيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر أحبتي في الله يتناول عدة مسائل، نلخص لكم حفظكم الله بعضها في نقاط. فمن ذلك حفظكم الله أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وتكررت كلمة القدر كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. ومنها: هل بين كلمتي القضاء والقدر فرق أم هما بمعنى واحد؟ هل القضاء هو القدر أم القدر يختلف عن القضاء؟ ثلاثة أقوال العلماء رحمهم الله. منهم من قال: لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. ومنهم من قال: ما كتبه الله عز وجل وما علمه سبحانه وتعالى فهو القدر، فإذا وقع فهو القضاء. ومنهم من عكس هذا فقال: ما كان في علم الله عز وجل قبل أن يقع فهو القضاء، وما وقع فهو القدر. وفي الحقيقة إن ما بين كلمتي القضاء والقدر كما بين كلمتي الإسلام والإيمان، إذا اجتمعتا دلت كل واحدة منهما على معنى، كما يقال: إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا دخل أحد معني إحداهما في الأخرى. والمهم تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر وفق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن المسائل أن يعلم المسلم حفظكم الله أن كل شيء بقدر، وأنه لا يقع في هذا الكون علويه وسفليه شيء إلا وقد قضاه الله عز وجل وأراده، إما إرادة كونية أو إرادة شرعية أو تجتمع به الإرادتان. ومن ذلك وجوب الإيمان بمراتب القضاء والقدر، وهي أربع مراتب. من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أن تؤمن بمراتب القضاء والقدر، وهي أربع مراتب. أولها: علم الله عز وجل السابق للأشياء قبل خلقها أو وقوعها. الثانية: كتابته لها في اللوح المحفوظ. الثالثة: مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته لأن يقع، وهي المشيئة العامة. الرابعة: خلقه سبحانه وتعالى وإيجاده لما أراد وقوعه كونا. من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أن يعلم الإنسان حفظكم الله أنه لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ إلا الله عز وجل، وهذا يقطع الطريق على ذلك التساؤل الشيطاني: الإنسان مسير أم مخير؟ فإن كان مسيرا لماذا يعاقب؟ وإن كان مخيرا لماذا لا يطور نفسه؟ وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة والصحابة رضي الله عنهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، يعني يتكلمون في مسائل القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لكنه لا يغضب إلا لله، وينتقم صلى الله عليه وسلم لكنه لا ينتقم إلا لله، ما غضب لنفسه صلى الله عليه وسلم قط، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله غضب لله وانتقم لله. وما أحوجنا أحبتي في الله إلى هذا الخلق العظيم، وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذه الآية شديدة على طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، شديدة جدا، لأن كثيرا منهم يظن أنه إنما يدعو إلى الله وهو في الحقيقة إنما يدعو لنفسه، كثير منهم يظن أنه إنما ينتقم لله وهو إنما ينتقم لنفسه، وهذا كذلك حال الخوارج المتنطعين، كثير منهم يظن أنه بخروجه على ولي الأمر إنما يغار لله وينتقم لله، وفي الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية عند كلامه على يزيد، قال: والله ما خرجوا إلا للدنيا، والله ما خرجوا إلا للدنيا، ولو أعطوا منها سكتوا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، هكذا ينبغي أن يكون حال الداعية إلى الله عز وجل، ينسى نفسه تماما، نفسه صفر، هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلت، يسبه الذي يسبه ويشتمه الذي يشتمه، ولا كأنه سمع شيئا، لأن القضية ليست أنت وإنما القضية هذا الدين، أنت يعني إنما تقوم حفظك الله دعوة لله عز وجل. ولذلك المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يتنازعون في القدر يتجادلون غضب، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذه عادته إذا خطب الناس، وهذه عادته إذا وعظ الناس، كان يرتفع صوته ويشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، لأن القضية قضية جد ليست بالهزل، حفظكم الله ورعاكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض. ثم أعطانا العلاج الناجع النافع لقضية القضاء والقدر: مسير ولا مخير، ولماذا كتب ولماذا لم يكتب، ولماذا أعطي ولماذا منع. قال: انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، إلى قضاياك القرآن، انظر إلى أوامر الله عز وجل في القرآن، انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم، فهم القوم حقيقة القضاء والقدر. نحن لا نعلم ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ، لا نعلم. اعملوا، قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفيما العمل يا رسول الله، أفي أمر قد فرغ منه، قالوا فيما العمل يا رسول الله، في أمر قد فرغ منه أو أمر مستأنف؟ قال لا، في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل الجنة من كتبه الله في اللوح المحفوظ من أهل الجنة يسر له طريق الجنة. ومن كتبه من أهل الأخرى كذلك نعوذ بالله يسر له طريق الأخرى. قال فكف القوم، وهذا هو الشاهد حفظكم الله، أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأننا لا نعرف ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ، إنما هي أوامر نأتمر بما أمر الله عز وجل به على قدر الطاقة، وننتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. هكذا حفظكم الله. وبالتالي لا صحة لهذا السؤال، هل الإنسان مسير أم مخير؟ الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلفك الله عز وجل ما لا تطيق. أمرك بأوامر، أنت لا تعرف ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ، أمرك بأوامر فامتثل على قدر طاقتك، ونهاك عن أمور فاتركها، ولن يكلفك الله عز وجل إلا ما تطيق. كذلك لن يؤاخذك الله عز وجل بأمر يخرج عن طورك. ولذلك الآن رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، لأنهم غير مكلفين هؤلاء. وكذلك رجل كبير إذا وصل إلى درجة الخرف رفع عنه ماذا؟ رفع عنه القلم. لكن ما بين هاتين المنزلتين نحن عقلاء مأمورون. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل يمكن أن نعرف بعض ما قدره الله عز وجل في المستقبل؟ نقول نعم، ممكن أن نعرف بعض ما قدره الله عز وجل في المستقبل إذا وقع هذا المقدور، عرفنا أن هذا وقع بقضاء الله وقدره. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإذا وقع أمر أو شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. أو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إخباره ببعض المغيبات التي علمه الله عز وجل إياها تصديقا له صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأمور وقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة، ولا زلنا نرى مصداق نبوته صلى الله عليه وسلم فيما يجري من أحداث في الأرض أو في السماء، نرى ذلك مصداقا لنبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة التفريق بين المشيئة والإرادة. فهناك مشيئة عامة وهي الإرادة الكونية، هذه لا بد من وقوعها، لكن هل يستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد؟ لا يستلزم، وهذا أمر مهم جدا زلت به أقدام. ظن المعتزلة ومن نحى نحوهم أن كل ما أمر الله عز وجل به كونا يحبه شرعا، ولذلك عطلوا هذه الإرادة، عطلوا إرادة الله عز وجل الكونية، وزعموا أن الإنسان يخلق فعله. قال متقدموهم: لا قدر وأن الأمر أنف. وقال المتأخرون منهم: لا قدر وأن العبد يخلق فعله. ولذلك القدرية النفاة ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول القدرية النفاة منكرة العلم، وهؤلاء هم الذين قال فيهم حميد بن عبد الرحمن، يحيى بن يعمر هو الذي قال فيهم: يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، ينكرون علم الله عز وجل، يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. والقدرية الآخرون هم القدرية المعتزلة منكرة الخلق، زعموا أن الله عز وجل لا يخلق الشر، لا يخلق الله عز وجل أفعالنا السيئة، وإنما أفعالنا نحن نخلقها، ولذلك نثاب عليها ونعاقب عليها. والله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا. أما المرتبة الثانية الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية، فهذه تستلزم محبة الله عز وجل، تستلزم محبة الله عز وجل. وقد تناظر قدري منكر لخلق أفعال العباد وآخر مثبت لخلق أفعال العباد، فقال المنكر للمثبت: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد بهذا أن الله لا يخلق معاصينا أو الأفعال السيئة، لأن هذا ينزه الله لأنها فحشة والله منزه عنها. سبحان من تنزه عن الفحشة. فقال المثبت: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، هذه الحسنات والسيئات تقع بمشيئة الله عز وجل عامة، ولو شاء الله عز وجل ما وقعت هذه الأشياء. فقال النافي: أيعصى، أيحب ربنا أن يعصى؟ هنا الخلل، يظنون أن كل ما وقع إنما يستلزم محبة الله عز وجل، وهو لا يستلزم في الحقيقة. قالوا: أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال المثبت: أيعصى ربنا عنوة؟ إذا كان الله عز وجل لا يحب هذا، ونحن نحب، ونحن نحن نغالب الله عز وجل فنعصيه بدون مشيئته، فانقطع النافي. فكل شيء حفظكم الله يقع بإرادة الله عز وجل الكونية، فإن كان صالحا كان بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب، مسألة: هل يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل معصية؟ إنسان ترك مأمورا به أو فعل أمرا معصية، هل يجوز له أن يحتج بالقدر؟ نقول: صلي. يقول: والله أنا مصلي، ما كتب الله صلي. هذه نسمعها كثيرا من بعض المساكين: ما كتب الله صلي. نقول: إيش دراك؟ لا يجوز، لا يجوز. أحسنتم، لا يجوز أن نحتج بالقضاء والقدر على ترك مأمور ولا على فعل محذور، لأننا لا نعلم ما كتب الله لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. ولذلك لم نرى إنسانا جلس في بيته ثم قال: إذا قدر الله لي الرزق جاء الرزق وأنا جالس، بل نراه يخرج ويبحث عن الرزق ويبحث عن الواسطات، يتوظف ويدرس حتى يتوظف. وما رأينا إنسان يعني أراد الولد جلس في داره وأغلق بابه وقال: إن كتب الله علي ولد سيأتيني وأنا جالس على سريري من دون أن يتزوج. أبدا أبدا. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير هذا الصغير يكفيه حبة واحدة، ومع ذلك يقوم الفجر، بعضها تقوم قبل الفجر تسرح تبحث عن رزقها، ولا عندها دكان ولا عندها مصنع ولا عندها مزرعة، لكنها تبحث كما أمرها الله عز وجل أن تسعى، فتجد رزقها ما يكفي وتعود، إما أن تشبع نفسها أو تشبع نفسها وأبناءها، لكنها ما جلست في عشها وقالت يأتيني رزقي أبدا، بل قامت من فجر الله عز وجل ويتبحث عن رزقها. هكذا حفظكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لكن المنهي عنه الجشع والطمع، أما العمل ليس منهي عنه، وإنما الجشع والطمع والحرص، نعوذ بالله من ذلك. يقول في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء رزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه حفظكم الله أهم المسائل في باب القضاء والقدر. وجاء رجل حفظكم الله يقال إنه سارق، وأراد عمر رضي الله عنه أن يقطع يده، قصة الله أعلم بإسنادها، فقال: كيف تقطعني وقد سرقت بقدر الله؟ قال: أقطعك كذلك بقدر الله، كما أن الله قدر عليك أن تسرق، وكذا قدر الله أن تقطع يدك، أن تقطع يدك. وفي طاعون عمواس خرج عمر رضي الله عنه بالناس وما دخل تلك البلدة، فقالوا: الله أكبر يا عمر. هذه قصة صحيحة. أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله. فالإنسان إذا أخذ بالأسباب ليس معنى هذا عدم الإيمان بالقضاء والقدر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب ويلبس الدرع، بل ظاهر بين درعين في أحد صلى الله عليه وسلم، ولكن المصيبة أن تعتمد على الأسباب. ولذلك العلماء يقولون: الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، الاعتماد على الأسباب الكلية شرك في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك أن تأخذ بالأسباب. قل: اعملوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لابد العمل، لابد حفظكم الله من العمل. وترك الأسباب الكلية قدح في الشرع، والقول بأن الأسباب ليست أسبابا نقص في العقل. اللي يقول الأسباب هذه ليست أسباب، هذا عقله ناقص، لأن العقل والفطرة دل على أن المسببات مرتبطة بأسبابها، فإذا وقع السبب وقع المسبب، فإن لم يقع السبب لا يقع ماذا؟ لا يقع المسبب. وهذا كله بقضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى. قال: وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، يعني ركن. فكل شيء قضاه الله في أزل، الأزل يعني في القديم، إن الله كتب كل شيء قبل أن يخلقنا بأربعين ألف سنة، كل شيء كتب قبل أن يخلقنا بأربعين سنة، أربعين ألف سنة طرا، وفي لوحه المحفوظ قد سطر. وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في عذاب القبر وفتنة.
لا لا لا، ما قلنا. نعم. والله خالق وفعل عبادي.
نعم. قال رحمه الله تعالى:
في كذا، في خمسين، في أربعين. نعم.
والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم، فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا.
نعم. والله خالق أفعال العباد كما مر معنا بنوعيها، وما يجري عليهم فمن أمر الإله جرى، فعن أمر الإله جرى، ما يجري علينا من خير وشر، فهذا كله أمر الله عز وجل. أي الأمرين، الكوني ولا الشرعي؟ الكوني أم الشرعي؟ الكوني، أحسنتم. نعم. قال: ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدر، هذا كله الكوني. فمن هدى فبمحض الفضل يوفقه، هذا الذي هداه الله عز وجل هذا فضل الله عز وجل، فضل الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا ويضل من يشاء سبحانه وتعالى عدلا. خلقت للجنة خلقا فقلت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلقت للنار خلقا فقلت هؤلاء للنار ولا أبالي. نسأل الله عز وجل في هذا المكان المبارك بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة بصدق نعطيها، نسأل الله عز وجل من الجنة. فهذا كله فضل الله عز وجل. ولذلك حفظكم الله إيانا أن يغتر أحدنا بذكائه أو بحسبه أو بماله أو بعلمه ويظن أنه إنما هداه الله عز وجل، إذا أبدا حفظكم الله. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن من هداه الله عز وجل يجب عليه أن يسأل الله الثبات. يقول ابن القيم كان الله وما كنت، الله عز وجل هو الأول، كان سبحانه وما كنت، فخلقك فسواك وأنعم عليك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من شكر الله عز وجل أن من هداه الله عز وجل إلى هذا الدين أن يسأل الله عز وجل الثبات. يقول ابن القيم رحمه الله فقل يا أول كما هديتني بلا حول مني ولا قوة أسألك أن تثبتني على هذا الدين. نسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الدين. نعم الهداية هدية من الله عز وجل، ومن أضل بعدل منه قد كفر. أما حفظكم الله الهالك، لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك، لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. تركتم على البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك، من أراد الهدى وجده حفظكم الله. ولذلك بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم زمنا لا صحبه الصحبة الشرعية، وإنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ما أسلم وما آمن بالنبي، ما أراد الله له الهداية، فقط ما أراد الله له الهداية. وبعض الناس في آخر الصين والآخر روسيا والآخر أفريقيا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1000 سنة أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هدية من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم. قال الشيخ فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضرا أو ضررا، يعني ليس في ملك الله عز وجل يكون الإرادة الكونية إلا ما أراده الله عز وجل كونا، أما ما أراده الله عز وجل شرعا قد يكون بعضه وقد لا يكون بعضه، لأن الله عز وجل ما أراده كونا، أما ما أراده كونا فلا بد من وقوعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في عذاب القبر وفتنته.
يعني هذا الفصل عندكم فصل ما عندكم؟ هذا الفصل كان موضعه خطأ، لأن في بيت لا متعلق بالقضاء والقدر، نقرأ البيت ثم نقول فصل أحسن نصحح.
نقرأ
البيت وحده بدون فصل. ولم تمت
ولم تمت ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر.
نعم، هذا تابع القضاء والقدر، وكما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني هذا الطفل الذي مات، هذا السقط الذي سقط من بطن أمه، وهذا الطفل الذي مات صغيرا، وهذا الشاب الذي مات شابا، وهذا الكهل الذي مات كهلا، وشيخ الذي مات شيخا، من مات من مرض أو غرق أو هدم أو قتل سواء صغير أو كبير، كل هؤلاء قد انقضى أجلهم، ولو بقي من أجلهم ذرة واحد من زمان لعاشوا حتى يستكملوها. ولذلك يقول علي رضي الله عنه كفى بالموت حارسا، كفى بالموت حارسا، يعني خلك شجاع لا تخاف. وخالد رضي الله عنه في قصته المشهورة يقول ما في جسدي موضع إلا وفي ضربة أو طعنة وكذا، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبلة. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان شجاعة أنه لن يصيبك، لكن ما يعطيه تهور. فرق بين الشجاعة وبين ماذا؟ وبين التهور. التهور من فعل المجانين، يعني هذا الشاب الذي يمشي 150-160 ثم يعني يلف سيارة ويقطع إشارة ذلك، هذا ليس شجاعة، هذا تهور، وهذا قتل للنفس نعوذ بالله. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم في النار يوم القيامة آبد الآباد أبد الآباد، نعوذ خالدا مخلدا فيها نعوذ بالله من ذلك. فهذه ليست شجاعة، هذه الأفعال التي يفعلها الشباب من طيش وسرعة ونحو ذلك هذه ليست شجاعة، هذه تهور وهذا جنون، نعوذ بالله من الشجاعة، فعل الشيء المناسب في المكان المناسب، هذه الشجاعة هذه. ولذلك خالد رضي الله عنه هذا أشجع من أشجع الصحابة رضي الله عنهم في مؤتة، انسحب من المعركة مع أنه كان من أشجع الناس رضي الله عنه، وجسده متقطع من القتال وما هزم قط رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لما رأى عدم تناسب العدد 200,000 نصراني مقابل 3,000 مسلم ترك القضية حفظكم الله. هذه شجاعة. ها ولذا قال نحن الفرارون، قال بل أنتم ماذا؟ الكرارون، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الشباب الذين يظنون أن هذا شجاعة، والله هذه ليست شجاعة وإنما هي تهور، ويعتبرون قاتلين لأنفسهم نعوذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في النار إلا أن يشاء الله عز وجل غير ذلك، نعوذ بالله من الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في
عذاب. هنا وضع كلمة فصل، الآن تأتي كلمة فصل، انتبهتم للترتيب؟ يعني هذا البيت تابع لما قبله في الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في عذاب القبر وفتنته. وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر.
نعم. بعد أن ذكر الإيمان بالقضاء والقدر ذكر ركنا مهما من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر حفظكم الله يتضمن عدة أمور، من ذلك الإيمان بفتنة القبر، ومن ذلك الإيمان بنعيم القبر وعذابه، ومن ذلك الإيمان بمقدمات اليوم الآخر. أشراط الساعة الكبرى والصغرى، ثم بعد هذا الإيمان بما يقع بعد النفخ في الصور إلى أن يدخل الناس الجنة أو النار، نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة. هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. يقول الشيخ رحمه الله: وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. الله عز وجل قد وكل بهذه الأرواح ملائكة تعتني بها منذ أن خلقها الله عز وجل، وللروح مع الجسد خمس اتصالات متباينات، وهذه الاتصالات الخمس تقوم بها الملائكة الموكلون بالروح. فأول هذه الاتصالات اتصال الروح بالجسد حال كونه جنينا في بطن أمه، فالله عز وجل يخلق الروح ثم يأمر الملائكة الموكلين بهذه الأرواح أن ينقلوها إلى هذه الأجساد. أرواح بني آدم وأرواح الجن وأرواح غيرها من سائر ذوات الأرواح الله عز وجل خلقها ووكل بها ملائكة ينقلونها من ذلك المكان الذي خلقه الله. كيف خلقها سبحانه وتعالى لا نعرف، ما طبيعتها لا نعرف، كم من الزمان تقدم خلقها على خلق الإنسان لا نعرف، لكن نعرف أن الأرواح مخلوقة محدثة كائنة بعد أن لم تكن، لأن الإنسان كان عدما، هو وروحه كانا عدمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لا روح ولا جسد؟ يخلق الله عز وجل هذه الأرواح فيأمر الملائكة الموكلين بنقلها، فتحملها الملائكة وتأتي بها إلى هذه المرأة، ثم توصل هذه الروح بطريقة الله أعلم كيف توصلها بها، لا نعرف حفظكم الله. ربما تكون المرأة قد حملت بتوم اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فيأتي الملائكة بأربعة أرواح أو خمسة أرواح أو ثلاثة أرواح أو روحين، فلا يمكن أن تختلط الأرواح أبدا. روح ألف لجسد ألف وروح باء لجسد باء، لا يمكن أن تختلط. سبحان الذي دبر هذه الأجساد قبل أن يخلقها، دبرها سبحانه، فتنفخ هذه الأرواح فيحيى الإنسان. قبل أن يحيى الإنسان وتنفخ فيه روح، لا شيء، هذا لا شيء أبدا، عبارة عن نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظام، ثم كسى الله عز وجل العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر تدب فيه الحياة فتنفخ فيه الروح. لو سقط قبل أن تدب فيه الحياة لا قيمة له، يلقى في أي مكان. بعد نفخ الروح بيوم أصبح إنسان، يسمى ويعق عنه ويصلى. والله إني لأتعجب لكم في المدينة في يوم من الأيام، فيؤتى بالسقط ونحن في المسجد النبوي، وربما صلاة جمعة أو صلاة تراويح يؤتى بالسقط، هذا كبره سقط صغير عمره 4 أشهر وعشرين يوم أو نحو ذلك، ثم يقال الصلاة على الميت يرحمكم الله، أو الصلاة على الطفل يرحمكم الله، فيقوم مليون مسلم، مليون يشفعون إلى هذا الطفل عند الله، مليون، لأن صلاة الجنازة شفاعة. انظر إلى هذا التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، انظر إلى هذا التكريم، مليون مسلم يقومون يصلون على هذا السقط الصغير، ما يتكبر أحد ولا يقول إمام المسجد النبوي وخذ هذا الطفل عنه وجيه هنا ما نصلي على الرجال ذوي القيمة، أبدا أبدا. يؤتى بهذا السقط ويوضع على كرسي في المسجد النبوي ومسجد الحرام، ويصلى عليه ويدعى له ويدعى لوالديه ويدعى للمسلمين، ثم تحمل هذه الجنازة الصغيرة. لو أن الروح ما نفخت فيه أبدا، ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يعق عنه ولا يسمى. هذه انظر كيف أن الروح لها أثر عظيم جدا في قضية بناء الإنسان وانتقاله من طول نطفة ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. وهذا من كرامة الله عز وجل لبني آدم، ومن بيان أن الإسلام رفع أعطى الناس حقوقهم. مليون إنسان يقومون يشفعون، مليون إنسان يقومون يشفعون في هذا الطفل أو في هذا الرجل أو في هذه المرأة، يصلون صلاة الجنازة عليه، مليون إنسان، يعني هذا فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعل موتنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والسنة. الاتصال الثاني حفظكم الله، اتصالها بالجسد بعد الولادة، بعد الولادة، لأن حال الإنسان الآن في بطن أمه يختلف عن حاله خارج بطن أمه. لو أن الإنسان منع الماء والهواء والطعام لمدة دقائق معدودة لفارقت الروح الجسد، لكنها معه الآن في بطن أمه 4 أشهر وزيادة معه، لا يشرب الماء ولا يستنشق الهواء ولا يأكل الطعام إلا عن طريق معين، والروح صابرة معه، ما فارقته أبدا، ما فارقته. فاتصالها في جسد أمه يختلف عن اتصالها بعد الولادة. ثم الاتصال الثالث اتصالها معه في حال النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الآن إذا نام الإنسان فارقت الروح الجسد، تأتي الملائكة وتقبض هذه الروح، لكنه قبض مؤقت ليس قبض دائم، لأنه كان قبض دائم لا جاءت أحكام الوفاة، لا غسل وكفن وصلي عليه ودفن واعتدت زوجته ثم تزوجت بعده، أبدا موجود عندها. كان النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت، ولذلك أهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون أبدا، يتنعمون، لأن الموت أخو الموت. النوم أخو الموت، وإذاك لا ينامون، لكن الروح معك من جهة وهي ليست معك من جهة أخرى، الروح معك وهي ليست معك، متصلة ومنفصلة. لا سبحان من يعني دبر هذه الأمور. الاتصال حفظكم الله الخامس وهو آخرها والرابع، الاتصال الرابع اتصالها معه عند سؤال الملكين، نعم، يأتيانه فيجلسانه فيسألانه فتعاد روحه ويعود إليه عقله كما هو في الدنيا، عقله كما هو في الدنيا، وإن كان جسده في طور غير هذا الطور لكن عقله وروحه كما الدنيا تماما. ولذلك يسأل ويجيب وينعم ويعذب. فاتصال الروح بالجسد في حال سؤال الملكين يختلف عن اتصالها قبل ذلك في الحياة الدنيا. ثم الاتصال الخامس وهو آخرها اتصالها معه يوم البعث الأكبر يوم القيامة. يروحك الآن معك الآن، ويصلها من النعيم ما لا يعلمه إلا الله، ويصلها من العذاب ما لا يعلمه إلا الله، وأنت في قبرك تنعم أو تعذب وروحك معك، هي معك في القبر وهي خارج القبر، قد تنعم وقد تعذب في أي مكان كانت، يصلها النعيم ويصلها العذاب. ثم إذا نفخ في الصور أعيدت مرة أخرى ونبتت الأجساد وأعيدت الأرواح للأجساد مرة ثانية، وهذا هو أعظم اتصال، لا تفارق الأرواح الأجساد بعد ذلك أبدا، ولا يطغى الروح على الجسد أبدا، ولا تطغى يطغى الجسد على الروح، لأن هذه الاتصالات الخمسة السابقة مرة يكون الظهور للجسد، ومرة يكون الظهور للروح، ومرة يتساويان. الروح أظهر من الجسد في القبر، ولذلك يرى بعض الناس أن العذاب إنما هو الروح فقط، لا، العذاب الروح والجسد، لكن الروح أظهر في الدنيا، الجسد أظهر من ماذا؟ أظهر من الروح. يوم القيامة لا تطغى الروح على الجسد ولا يطغى الجسد على الروح. هذا أعظم الاتصالات حفظكم الله ورعاكم. قال: وكل روح رسول الموت يقبضها. لا يصح حفظكم الله أن اسم ملك الموت عزرائيل، لا يصح. نعم قد وكل الله عز وجل لقبض الأرواح ملائكة، لأن الملائكة الموكلون ببني آدم لهم أعمال كثيرة، لهم أعمال يكتبون، لهم أعمال يوصلون الروح، لهم أعمال يقبضون الروح، فكذلك قد وكل الله عز وجل بالأرواح ملائكة يقبضونها عند الموت، يقبضونها عند الموت، وهم أعداد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وعلى كل نوع من أنواع الملائكة خازن، على كل نوع من أنواع الملائكة خازن، فالجنة لها ملائكة لكن خازنها واحد أكبرهم، والنار لها ملائكة لكن خازنها واحد وهو مالك، وهكذا بقية الأعمال. فملك الموت اسم جنس يتناول أعداد لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن لهم خازن قيم يقوم عليهم وهو واحد. يقول بعض الناس أن اسمه عزرائيل، لكن هذا حفظكم الله لا يصح. قال: يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. إذا تم عمرها أمر الله عز وجل الملائكة الحفظة أن يخلوا عنه، لأن الإنسان له ملائكة يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أمر الله جاءت الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وقالوا قد انقضى أجله فخلوا عنه، انقضى أجله خلوا عنه، اتركوه يعني، فيتركونها المعقبات تترك، والحفظة يتركون هذا الإنسان حتى تقوم ملائكة قبض الأرواح بقبض روحه، ثم يسلمونها مباشرة لنوع آخر من الملائكة، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كما صح ذلك في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث البراء بن عازب الطويل المشهور، يكون معهم يعني أكفار من الجنة وحضن الجنة. وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع في مقبورا ليختبر. من الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بفتنة القضاء والقدر، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، بفتنة ومعنى فتنة القبر السؤال والاختبار والابتلاء، وذلك أن الناس إذا قبروا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الإنسان أو ابن آدم وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، حتى يعلم أنه خلاص ما بقي إلا عمله، حتى يعلم أنه ما بقي إلا عمله، الناس قد راحوا عنه أبدا، ربما ما يتغدون حزن عليه لكن العشاء والله سيتعشون، إي والله الذي لا إله غيره. وقف علي رضي الله عنه على القبور فقال: أما النساء فقد تزوجنا، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأبناء فهم خدم لأزواج النساء، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ قال: والله لو تكلموا لقالوا لوجدنا خير زاد للتقوى. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبور يبكي، فقال: القبر أول منازل الآخرة، فإذا صلح صلح ما بعده. يبقى الإنسان وحيدا أبدا، يبقى وحيدا، ما عنده إلا عمل الذي عمله، ورحمة الله عز وجل فوق ذلك. فتأتيه الملائكة تسأل ثلاث أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان قد أخذ على علم وعمل على علم وعبد على علم، قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقال له: أحسنت أو طبت، فيفتح له بابا إلى الجنة. وإن كانت الأخرى نعوذ بالله، قال: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد، المسائل المشهورة. هذا معنى قوله يعني: وكل ما مات مسؤول مفتة. والصحيح أن السؤال عام في هذه الأمة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في أمة النبي وفي غيرها من الأمم، السؤال ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل أمة تسأل عن نبيها. لكن السؤال الآن: من مات من اليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: من نبيك؟ وقال: نبي موسى. أو سئل من النصارى أحد الآن مات نصراني وقال له في القبر: من نبيك؟ فقال: نبي عيسى، يقبل منه هذا؟ لا، والله لا يسمع به أحد يهودي كان أو نصراني ثم لم يؤمن به وما جئت به إلا دخل النار. منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى دين موسى عليه السلام وانتهى دين عيسى عليه السلام. والله لو أن موسى بن عمران حيا بين أظهركم لما وسعه إلا اتباعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأل عنه الناس، وهذا معنى قول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا معنى المنافقون وأمثالهم من الكفر الذين يختلطون مع المسلمين الآن اختلاط. يسمع الآن كم من النصارى يسمعون في بلاد المستشهدوا أن محمد رسول الله صباح مساء صباح مساء، فلما يسأل وعرف أن ما عنده باطل يتذبذب يتردد، يقول: ها لعل محمد، والله سمعت ناس يقول يشهدون أن محمد رسول الله، لعله محمد وكذا، لعله، بدون علم بدون تثبت. فهذا لا ينفع وحفظكم الله، هذا نعوذ بالله ضلال. فجميع من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسأل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حفظكم الله، إذا انتهى السؤال والاختبار بدأ الثواب والعقاب حفظكم الله. والثواب والعقاب يكون على الروح والجسد، كما أن السؤال للروح والجسد فكذلك العذاب والنعيم يكونان للروح والجسد. فإن قيل حفظكم الله: هذه القبور بين أيدينا، انبشوها لنرى هل فيها عذاب ولا فيها نعيم؟ لا عذاب فيها ولا نعيم. يقول: بلى والله فيها عذاب وفيها نعيم، لكن فيها عذاب ونعيم نسبي يليق بالدار التي هم فيها، هم في دار أخرى. ولذلك عدم إدراكك للشيء ليس دليل على العدم، ليس دليل على العدم، عدم إدراكك للشيء. هذا الفضاء الخارج الذي نعيشه قد ملأه الله عز وجل بأمور لا نعلمها. ولذلك الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما، كم بين السماء والأرض من أشياء من عوالم لا يحصيها إلا الله عز وجل. هذه الكائنات الحية التي تسبح ونحو ذا، أمور ثابتة، أمور ثابتة. فنقول: نعم في عذاب وفي نعيم، لكن عذاب ونعيم يليق حفظكم الله بالدار التي هم فيها، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا
ودار البرزخ وهم في دار البرزخ والدار الآخرة. مثال هذا حفظكم الله، النطفة ميتة ولا حية؟ كل يقول ميتة، النطفة ميتة لا قيمة لها، ضاعها تحت المجهر ملايين الكائنات ملايين. الآن بعض الإنسان بعض الناس مبتلى لا يولد له، يقولون نسبة الحيوانات الحية قليلة جدا، ما عنده إلا كم مليون بس، كم مليون كم مليون، هذه ما تسوي ولد. انظروا كيف، سبحان الله العظيم، وهي نطفة نظنها ميتة لا قيمة لها. لو قلت لإنسان قبل 200 سنة هذه النطفة فيها حياة يهزأ بك، لو قلت لإنسان قبل 100 سنة أننا نرى أناسا يتكلمون نرى صلاة مكة ونحن في حفر الباطن، قالوا هذا مجنون منتهي لا عقل له أبدا. أو كيف تنظر إلى ساحر أنت ولا سفيه ولا ما عندك، كيف تنظر إلى مكة والمصلون؟ هل لو ساحر تدقوه ما مباشرة تدقونك، لكن كم الآن يرى الناس من أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل أبدا. تكلم الآن إنسان في آخر الدنيا يراك وتراه وتحادثه ويحادثك، سبحان الله. فهذه العوالم عدم علمنا بها نحن وعدم رؤيتنا لها لا يدل على ماذا؟ لا يدل على عدمها. فنعم يعذبون وينعمون، لكن عذاب ونعيم يليق بهم، كما أن الإنسان كان ميتا قبل أن يولد وكان في الحقيقة أنه حي، لأن النطفة كانت حية والمضغة كانت حية والعلقة كانت حية والعظام كانت حية، كلها كانت خلايا حية، لكن حياة تليق بها، حياة تليق ماذا؟ تليق بها، ليست الحياة الطبيعية الدنيوية. ثم حفظكم الله يبدأ العذاب والنعيم، والعذاب والنعيم قلنا للروح والجسد ماذا؟ للروح والجسد معا، لكن الروح تطغى على الجسد، ولذلك جاء في الحديث إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. الروح أكثر ظهور، لأن الجسد لا يخرج من قبره، وإن كان ينعم في قبره ويصله من مناظر الجنة وريحها وطيبها أشياء كثيرة، لذلك يقول ربي أقم الساعة، لكن الذي ينتقل من مكان إلى مكان هي ماذا؟ هي الروح. أما الأجساد لا تنتقل، الأجساد لا تنتقل أبدا ولا تخرج من قبورها أبدا أبدا. ولذلك العقيدة التيجانية الصوفية الأفريقية التي يزعم أصحابها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وذهب إلى أحمد تيجان الكذاب في أفريقيا وأعطاه صلاة الفاتح لما أغلق، نقول أول كذب أن المسلمين مجمعون على أن الأجساد لا تفارق قبورها، لا تفارق القبور أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج أبدا، ما خرج لما صار خلاف في يعني دفنه، وما خرج لما صار خلاف في الخلافة، وما خرج لما غضبت فاطمة، وما خرج لما صار حروب الردة، وما خرج لما خرج صص أبدا. كيف يخرجك في آخر الزمان إلى تفعل؟ فجميع هذه القصص التي نسمعها من انتقال جسد من مكان إلى مكان، أو اتيان بجسد آخر، أو أنه كذا، أو سمع من عذاب القبر شيئا أو شريطا سجل، هذا كله كذب ليس له حظ من الصحة، لأن دار البرزخ طبيعتها تخالف دار الدنيا، طبيعة دار البرزخ تخالف دار الدنيا. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يسبل من بوله، نقول نعم هذا بإخبار الله له، هذا أخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يعذبه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فما سمعوا عذابا ولا سمعوا ماذا؟ ولا سمعوا نعيما، ما رأوا شيئا. قال وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، هذا من نعيم حفظكم الله الجنة، من نعيم الجنة. ولذلك هذا دليل على أن الأرواح ربما تنعمت ببعض نعيم الجنة قبل قيام الساعة، بعض الأرواح تتنعم ببعض نعيم الجنة وتدخل الجنة قبل قيام الساعة، كما أن بعض الأرواح نعوذ بالله يصيبها من عذاب النار قبل قيام الساعة ويدخل النار، لكن الروح ليس الجسد، وإنما هو حفظكم الله الروح، إنما هو الروح فقط. قال لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، هذا كذلك الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الحديث أنها في أرواح في أجواف طير خضر، هذا بالنسبة للشهداء وكذلك المؤمنون، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرة، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة، كما ذكر الله عز وجل عن آل يعني فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب يعذبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في البعث، فصل في البعث بعد الموت والجزاء. وأن نفخة إسرافيل ثانية في صور حق، فيحيى كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر.
نعم. أول أمور الآخرة النفخ في الصور، والصور قرن عظيم خلقه الله عز وجل ينفخ فيه، ينفخ فيه ملك موكل بالنفخ في الصور. وقد جاء في أحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف أن النافخ في الصور إسرافيل عليه السلام، لكن هذا لا يثبت من طريق صحيح، والعلماء رحمهم الله تتابعوا، لكنه في الإسرائيليات موجود، والنبي سيتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ما دام أنه لا يعارض كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول ذلك غير موقين به. فالصور قرن عظيم خلقه الله عز وجل ووكل به ملك ينفخ فيه يخرج صوتا عظيما، والنفخات قيل ثلاث نفخات وقيل نفختان، إما ثلاث أو نفختين. أما عند من يقول إنها ثلاث نفخات فأولها في آخر عمر الدنيا ينفخ في الصور فيصغي أهل الأراضين وأهل السماوات يصغون إلى هذا الصوت العظيم، ثم تنفخ النفخة الثانية فيموتون ويصعقون، ثم يذرهم الله عز وجل ما شاء يذرهم فينفخ فيه الثالثة فيبعثون، هذه الثلاث النفخات. أما من قال إنهما نفختان فالأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعث، هكذا بالنسبة للنفخ حفظكم الله. ولذلك قال: وأن نفخة إسرافيل ثانية، يعني نفخة ثانية في الصور حق، فيحيا كل من قبر، كل من قبر ومات يحيا بعد ذلك في النفخ في الصور فتحيا هذه الأجساد. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق، هذه الأولى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه النفختين. أسأل الله عز وجل أن ييسر حسابي وحسابكم. قال: كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، هذا من أدلة إثبات البعث، من أدلة إثبات البعث الأدلة العقلية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء خلق عليم. أذان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في المنظومة عشر دقائق لأن الدرس إن شاء الله في التيسير في التوحيد يسير جدا، فالمنظومة بقي على عدة أبيات نود أن ننهيها حتى لعلنا نتمكن من نهائها غدا إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ماد على الجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، هذا حفظكم الله البعث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال فينشؤون، هؤلاء الموتى ينشؤون، ويصرخ صارخ فيهم: أيتها العظام البالية والأجساد النخرة أجيبي داعي الله، فيقومون. يساقون بعد هذا إلى المحشر. قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. هذا حفظكم الله معناه الحشر، معنى هذا أنهم يحشرون ليجازي الله عز وجل كل إنسان بما عمل، ومن ذلك أن يقتص لبعضهم من بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية، والرشح قد كثرا، وجاء ربك والأملاك قاطبة، لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا. لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا.
نعم. قوله رحمه الله فيوقفون ألوفا من سنينهم، الوقوف حفظكم الله كما دل عليه قول الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة من لدن المبعث إلى دخول الناس الجنة والنار، ثم بعد هذا حفظكم الله ينتهي التاريخ. لا تاريخ، 50,000 سنة. ثم يقول الشيخ حفظكم الله: والشمس دانية والرشح قد كثر، لأن الشمس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون على قدر ميل، على قدر ميل، والناس تحتها على قدر أعمالهم تحت هذه الشمس، وقد ألجمهم العرق، فمنهم من بلغ كعبيه، ومنهم من بلغ ركبتيه، ومنهم من بلغ حقويه، ومنهم من بلغ صدره، ومنهم من ألجمه العرق والجامة. لكن الله عز وجل يظل 7 تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ذلك حفظكم الله شاب نشأ في طاعة الله، وعامتكم حفظكم الله في هذه السن المباركة، واللي فاتوا هذه السن يأخذ الباقيات، يتعلق قلبه بالمساجد أو يتصدق بصدقة فيخفيها. شاب نشأ في طاعة الله من هؤلاء 7، وهذا جنس حفظكم الله، سواء كان من الذكور أم كان من الإناث، فكل من نشأ في طاعة الله من الذكور والإناث كل هؤلاء من 7 الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم يذر الله عز وجل الناس ما شاء يتركهم، ثم يلهمون الشفاعة كما مر معنا في الدرس الماضي، فيتجلى الله عز وجل للعباد: وجاء ربك والأملاك قاطبة، لهم صفوف أحاط بالورى زمرا، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، بالوراء أحاط بالناس زمرا، جماعات جماعات. وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر، أهالت النار كل من نظر إليها، كما قال الله عز وجل: وجيء بيومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وفي الحديث: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولولا ذلك لأكلت أهل الموقف، لولا ذلك الربط رابطين الملائكة، وإلا هي تتغير تريد أن تأكل الناس لأكلت أهل الموقف، نعوذ بالله من النار. لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا، كما جاء في الآيات الكثيرة. ويرسل الله، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويرسل الله سحب الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغر، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشر.
نعم. هذا حفظكم الله فيه إثبات قضية الصحف، وهذه الصحف حفظكم الله قد وكل الله عز وجل بها ملائكة، ملك عن يمينك وملك عن شمالك يكتبون، كما قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهؤلاء الملائكة يكتبون كل شيء، كل شيء فعله الإنسان أو قاله اعتقده، كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، يعلمون عند العلماء أبلغ من يعني كونهم يكتبون، يعلمون حفظكم الله أنهم يطلعون، أعطاهم الله قدرة على الاطلاع على ماذا؟ أعمال القلوب، فيكتبون ما فيها من إخلاص وصدق ومحبة ورغبة ورهبة وخشية وتوكل ورجاء ونفاق ورياء، كل هذا حفظكم الله يكتب، فيؤتى بهذه الصحف وبعض الناس عنده صحف كثيرة فيها خير وبعضهم عنده صحف كثيرة فيها شر، كما في حديث البطاقة المشهور قال أخرج الله له 99 سجل مع كل سجل يعني في كل سجل منها مد البصر كلها في السيئات، وكل إنسان لزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء رحمهم الله من جعلك حسيب نفسك فقد أنصفك، من جعلك حسيب نفسك فقد أنصفك. وكثير من الناس قديما كان يستشكل كيف الصحف الطويلة هي تكتب، وين تكتب، وين مكانها. اليوم ظهر من دلائل يعني ها الكمبيوتر شريحة صغيرة جدا كم فيها من الآلاف الآلاف المؤلفة الآلاف المؤلفة، فانقل كيف تجتمع 99 سجل كل سجل مد البصر كل سجل مد البصر، متى قلنا هذا الكلام، متى كتبناه؟ فالجواب على هذا مثال على هذا حفظكم الله فاتورة التلفون. الآن فاتورة التلفون عندما يقال حفظك الله عليك مثلا 1000 ريال تتعجب أنت 1000 ريال، فتذهب وتأتي بالسجلات تنظر لها صفحة صفحة، فإذا هي في اليوم الفلاني تكلمت ثانية واحدة كتبوها، في اليوم الذي بعد تكلمت ثانيتين والله يكتبون حتى ثانيتين أهل الهاتف ما شاء الله عليهم، هالثواني القليلة تجمعت حتى صارت 1000 ريال 1000 ريال. فكذلك نحن من نصف انظر والله لو أتيت بمسجل حفظك الله وسجلت كل كلامك في ذلك اليوم من صباح المساء ثم فرغت هذا الكلام سجلته ربما تسمعه في ساعتين ثلاثة، لكن والله لو فرغته لتجمع عندك كم هائل كم هائل. يعني نحن أحيانا ندرس درس هذا كخفيف فكذا، فبعض الطلاب جزاه الله يتحمس ويفرغه فيأتي بأوراق أعوذ بكل هذا قلته، قالوا نعم كل هذا قلته، أوراق هكذا فوق بعضها وأنت ظنك ما تكلمت كلمتين. نعم صحف تجتمع مد البصر له 99 سجل كل سجل منها مد البصر تجتمع، يوم قلت كلمة يوم قلت كلمتين يوم قلت ثلاثة يوم قلت أربعة تجمعت هذه الكلمة. الله عز وجل ألا يكتب في صحيفة الخير وتوب إليه سبحانه وتعالى مما كتب صاحب الشمال. فهذه الصحف حفظكم الله. فمن آخذ كتابه بيمينه فأما من أوت كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق فرح جدا أعطي كتاب، والناس كل إنسان مشغول في نفسه نفسي نفسي، لكن من شدة فرحه يحمل كتابه يوريها الناس من شدة فرحه، مع أن الناس كلهم مشغول بنفسه ولا أحد فاضي ينظر لكتابك ولا أنت فاضي تنظر لكتاب أحد، أنت في ذلك اليوم مشغول بنفسك، لكن لما أخذت كتابك باليمين طرت فرحا فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقا حسابي. أما الآخر نعوذ بالله من ذلك فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ود أن يبقى هذه السنوات الطوال نعوذ بالله من ذلك. فهذا كله حق وكله سيقع وكله والله الذي لا يغير سنراه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كتبنا بإيماننا. قال فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشر خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ووزننا عن فضل
قال رحمه الله تعالى ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسر، وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا.
نعم، فإذا أعطي الإنسان صحائفه هناك شيء اسمه الميزان من الأمور تقع يوم القيامة الميزان، والميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي حسي له كفتان. ما الذي يوزن؟ يوزن العامل نفسه إكراما أو تحقيرا وإذلالا، وتوزن صحائف الأعمال ويوزن العمل، ثلاثة أشياء توزن يوم القيامة. يوزن العامل، قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال أبو رضي الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما رقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان صغير نحيل هكذا شجرة ليجني أراكا فجعلت الريح تكفأه فصار الصحابة يضحكون، فقال النبي مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، نحيل هكذا والريح تضيبه. فقال والله إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا تعظيما، هذا بس إظهار كرامة الله عز وجل. كذلك يوزن العمل، صلاتك توزن، صيامك توزن، وإن كانت أعراضا إلا أن الله عز وجل يقلبها يوم القيامة أجساما تقبل الوزن، وتوزن الصحف كذلك، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، نعوذ بالله من ذلك. فإن قيل الله عز وجل أعلم لا يحتاج للوزن، قيل هذا فيه إظهار عدل الله عز وجل، هذا فيه إظهار عدل الله، وإلا الله عز وجل عليم بكل شيء، لا يحتاج للملائكة يكتبون، ولا يحتاج للصحف، ولا يحتاج للوزن، ولا يحتاج للصراط، والله عليم بكل شيء، لكن إظهار لعدله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن بالمثل تجزى السيئات، هذه رحمة الله، من رحمة الله عز وجل أن السيئة لا تجزى إلا بمثلها. إذا هم الإنسان بالمعصية قال الله للملائكة ارقبوا عبدي، فإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإن فعلها فاكتبوها سيئة واحدة، لكن الحسنات قال كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر أو وفر، الحسنات يضاعف الله ما يشاء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا رحمة الله عز وجل، هذا رحمة الله عز وجل، لذلك نحن نحسن ظننا بربنا. يقول سفيان الثوري رحمه الله: والله ما أحب أن يكون حسابي لأبوي يوم القيامة، والله ما أحب أن يكون حسابي لأبوي يوم القيامة، ربي أرحم بي من أبوي. انظر حسن ظنه بالله عز وجل، ربي أرحم بي من أبوي سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: كل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، أن مرتكب الكبيرة إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، لكن إن مات من غير توبة أو إقامة حد فهو إلى الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد بوب الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا بابين: الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. تفضل.
وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر.
نعم، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة. ها عندكم خطأ؟ أحسنت. وشي يخشى الإله وللنعماء قد شكر. لا، إذا نزل البثث اللي بعده: أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر. والبيت اللي عقبه: وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر. صحيح، أي مشكلة، كل ابن آدم خطأ. والبيت الذي بعده: وينظرون إلى وجه الإله بها، إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. كان شيخي الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله يحب الكتب حبا جما، حتى أنه ينفق ثلث راتبه تقريبا كل شهر في شرائها وتجليدها، وإصلاحها، حبها حب جما. فإذا وجد خطأ في كتاب مرض الشيخ، يمرض إذا وجد خطأ. الله أكبر، يعني يغار على الكتب كما يغار على عرضه رحمه الله، يقول خرب الكتاب، خرب الكتاب. خطأ واحد فقط، خطأ مطبعي واحد، يغضب الشيخ، يمرض، يقول هذا خرب الكتاب، خرب. حسبي الله ونعم، يعني من حبه الكتب ومن حبه العلم رحمه الله. وكان يجلد الكتب كلها، كل كتاب يقع في يده يجلده ويدفع الكتاب، يكلف 40 ريال الجلد هذا اللي في المكعب، يسمونه مكعب كعب كذا، الكتاب يكلف 40 ريال. فمرة الرؤية وقد جلد دليل الهاتف، جلده، قالوا شيخ هذا ما يجلد دليل الهاتف، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسه رحمه الله. كان من العلماء الزهاد، ما يعرف من الدنيا شيء رحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله فلنا وله. فذكرني غيرتكم على الكتاب بغيرة الشيخ رحمه الله. من الإيمان باليوم الآخر حفظكم الله ورعاكم، الإيمان بالجنة وما أعد الله عز وجل فيها. والإيمان بالجنة يقوم على 4 أركان. الإيمان بالجنة والنار، أحسن حتى لا نكرر الكلام، الإيمان بالجنة والنار يقوم على 4 أركان. الركن الأول الإيمان بأنهما مخلوقتان من خلق الله عز وجل، الثاني الإيمان بأنهما موجودتان الآن، أما الجنة فهي فوق السماوات، وأما النار فمختلف في مكانها، لأن الله قال وجيء يومئذ بجهنم. الثالثة أنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، باقيتان أبد الآباد. الركن الرابع أن الجنة دار ينعم الله عز وجل بها من شاء من خلقه، والنار دار يعذب الله عز وجل فيها من شاء من خلقه نعيما وعذابا حقيقيين متعلقين بالأجساد والأرواح، لا مجازا كما يرون المعتزلة وغيرهم. يقول الشيخ رحمه الله: وجنة الخلد لا تفنى، وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، يعني أنهم لا يهرمون ولا يموتون. أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، يعني أعدها الله لأهل الإيمان بأعمالهم الصالحة. وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. فإن قيل ما أعظم نعيم الجنة، فالجواب إن أعظم نعيم أهل الجنة ورؤية وجه الله عز وجل، ورؤية وجه الله عز وجل. صلى الله عز وجل أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. ينظرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أعظم نعيم أهل الجنة لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. كذلك النار، يعني ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود النار وأنها مخلوقة وأنها لا تفنى. قال: كذلك النار لا تفنى، وساكنها لن تفنى هي ولا سكانها يفنون، لأن بعض المبتدع يقولون إن النار وإن لم تفنى وإنما يفنى أصحابها أو تفنى حركات أصحابها، وهذا كله باطل، لا تفنى النار ولا تفنى يفنى أصحابها. أعدها الله مولانا لمن كفر، لأن النار حفظكم الله اسم جنس، هناك نار يعذب بها الموحدون، يعذب بها الموحدون فربما تعطلت بعد خروجهم، أما نار الكفار فإنها لا تفنى ولا تبيد. تفضل. على خلاف طويل، منهم من قال ينقلبون النار ومن قال يعذبون يعني يستعذبون هذا، ومن قال يسلم على قيم العذاب، ومن قال يفنون يقفون هكذا أهل الجنة، لأنه لابد عندهم ما عندهم تسلسل بعدي، ما عندهم تسلسل، يقول لا تنتهي الحركات فيبقى الله عز وجل وحده. قال الشيخ رحمه الله: ولا يخلد فيها من يوحده أهل التوحيد والإيمان، لا يخلدون في النار وإن دخلوها، وإن دخلوها ولو بسفك دم المعصوم قد فجر. يعني القاتل هل يخلد في النار ولا ما يخلد؟ خلاف بين السلف رحمه الله في هذه المسألة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل لنفسه أو لغيره من أنه خالد مخلد في النار، والمسألة فيها خلاف، وهذا دليل على خطورة القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نعوذ بالله من ذلك. وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاصم بها سجرا. هذا دليل على الإيمان بالشفاعة، كما مر معنا الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعات المشتركة بين الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.